بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وبدأ لبدء نحن نتحفظ أو نتحرج من كلمة الدفاع أو تبرئة أم المؤمنين، لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لا تحتاج تبرئة بعد أن نزل الوحي الشريف بتبرئتها وقطع ببراءتها، ومما رماها به من رماها من هؤلاء الخالفين، ونقطع بأن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله منه فهو كافر قطعا مكذب للقرآن الكريم. لكن كل الذي يهمنا ونريد أن يعرفه جميع المسلمين هو أنه بالله ووالله وتالله وبكل أدوات القسم التي خلقها الله لا يمكن أن يكون الدين الذي عليه الرافضة هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأي دارس لمصادرهم أن يقول إن هذا هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. كما حررنا عمرو بن العاص من الشرك والوثنية والتكليف، كذلك حررنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى من الإلحاد العبيدي الباطني الذي ساد مصر. ولولا حركة صلاح الدين الأيوبي فالله تعالى أعلم ما كان الحال في مصر إذا بقيت تحت سلطان هؤلاء الفاطميين الملاحدة. ظاهرة يعني التصدي لظاهرة التشيع في مصر رغم أنها يعني شبه محدودة إلى الآن، لكنها تمثل نتوءا طائفيا يهدد السلم في هذه البلد وينذر بمشاكل ومصادمات ومواجهات مع جماهير السنة في مصر.
وكل إماء بما فيه ينضع، وإن فلنتصور من أمثال هؤلاء إلا الطاع، متصور ده من أعداء الإسلام والمسلمين، ولربما سلكوا معنا مسلك جس النبط كما يقولون. ما الذي سنفعله إذا ما طعنوا مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسابات يخضعونها لدراسات، مراكز ومؤسسات تخضع ردود الأفعال للدراسة. ما الذي سنفعله كمسلمين أبناء الصحوة الاستجابة على مثل هذا النحو؟ ما هو سلوكها تجاه مثلا شتم أم المؤمنين عائشة؟ ما هي ردود الأفعال؟ بقى نحن في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، انظر وبارك على محمد وعلى آل محمد، فبركات حلت على آل البيت. عدد كثير موجود له حق حتى في الدعوة، وكان لابد من تركيز وتقديم وتأخير. أنا سأركز على آل البيت ابتداء، قضية ومهمة كبيرة جدا فيها تعظيم للحرمات للشعائر وللشرائع، فيها ربط على الشيعة الغلاة. وإلا فأنا عندما أقف على هذه الأرضية ما هو دائما ما يلوحون لعوام البشر بآل البيت هم الذين يحبون، وأنت وكأنك لا تعلم، بدليل أنهم يتمسكون ويتكلمون عن عصمة آل البيت وبعض الأغرار ينطلي عليهم القول والكلام. لا، ده هناك قرض أنا أحق به،
عائشة رضي الله عنها كانت يعني أعلم النساء، بل لو جمع علم كل نساء ما وزع علم عائشة رضي الله عنها. قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. طبعا عائشة رضي الله عنها يعني كانت أيضا تجمع إلى هذا العلم الطيب العبادة والطاعة لله عز وجل، فكانت على يعني عبادة كثيرة جدا. وهي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني هو تزوجها أو بنى بها وسنها 9 سنين ومات عنه وسنها 18 سنة، فمكثت 9 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت منه يعني علما كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا يعني من عائشة سيد أمهات المؤمنين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
لابد أن نعلم من هم هؤلاء الذين نتكلم عنهم من الشيعة، ويمكن أن نذكر مختصرا نقول أن المذهب الشيعي بمذاهبه المتعددة وطبقاته المختلفة بذرة يهودية في أرض مجوسية على طريقة النصرانية. تفضيلهم على الأنبياء منصوص عليه النقل الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله. يقول الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 52 فإن للأئمة مقاما محمودا ودرجة ثانية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في رواية المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم رضي عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام. هذا بعض النقود، إلا فهي أكثر من ذلك، تدل على ما يعتقدونه من الغلو الذي يصل إلى حد التأليه، وهذا شرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، لأنهم يصرفون لهم أنواع العبادات ويسجدون بأضرحتهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى.
والآن في الحقيقة أنا في حيرة من أمري، كان حسب الترتيب الذي عندي أن يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بوراني، وإذا به يرسل إلي ورقة يقسم أن لا يتكلم قبل فضيلة الشيخ سعيد، وهذا الترتيب يعني الذي أشار به هو فضيلة الشيخ سعيد أن يتكلم في نهاية اللقاء، ولكن أنا لا أجد يعني بدا من النزول على هذا القسم حتى لا أحنف شيخي وأستاذي.
ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان، وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني، من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني، وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مستحبان، وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سناني، والفخر فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني، وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان، وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء التاريخي الهام والذي نلتقي فيه مع علماء ومفكري هذه الدعوة المباركة ومربيها الأفاضل. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء للدفاع عن أمنا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل قل دفاعا عن ديننا وعن كتاب ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن سنته المطهرة، وعن أصحابه الكرام الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه. وإن آلمني وآلم جميع أهل السنة والجماعة هذا الاعتداء الغاشم وهذا الطعن الذي سمعتم في أمنا رضي الله عنها وأرضاها، لما لا وهو طعن في كتاب الله عز وجل، وهو طعن في نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو طعن في أصحابه الكرام، بل هو طعن في جميع أهل السنة والجماعة. غير أنني أقول لكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، بل لعلي أجزم أن هذا من بركات آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. وصدق والله أسيد بن الحضير في تلك الغزوة التي تعرفونها لما خرجت رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط عقدها وندب الصحب الكرام للبحث عنه وحبس المسلمون ونفد الماء وتأزم الموقف ونزلت تلك الآية المباركة آية التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال لها أسيد آنذاك رضي الله عنه وأرضاه إن هذا من بركاتكم آل أبي بكر، جزاك الله عنا خيرا يا أم المؤمنين، فما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تبارك وتعالى لك منه فرجا ومخرجا وجعل الأمة فيه بركة. أقول والله إن هذا من بركات آل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاهم. ومن أول هذه البركات أننا نقول أن هذا في موازين حسناتها رضي الله عنها ولرفعة درجتها عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذا في موازين حسناتها رضي الله عنها وأرضاها ولرفعة درجتها عند الله عز وجل. هذا الذي تكلم به هذا الخبيث ياسر البغيض الذي تولى كبر هذا الطعن وأزاعه وأشاعه، أقول هو من بركات آل أبي بكر أيضا، لأنه كشف النقاب عن حقيقة الشيعة الروافض والذين كادوا أن يخدعوا الكثير والكثير من المسلمين، حتى أننا سمعنا من ينادي من المسلمين، بل مع الأسف من العاملين في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينادي بالتقارب مع الشيعة، وسمعنا من يزعم أنهم مذهب خالص وأنهم لا يختلفون معنا في أي شيء من أمور العقيدة، وكذبوا والله. نعم، هذا كله لا يخفى عليكم، واضح جلي، ظهر من بركات آل أبي بكر. كذلكم مما هو من بركات آل أبي بكر هذا اللقاء التاريخي والذي سيسجله التاريخ لهذه الدعوة المباركة ولعلمائها الأجلاء الأفاضل حماة العقيدة والشريعة معا، وهم والله صمام الأمان، بل هم والله الخيار الاستراتيجي للحفاظ على البلاد والعباد. نقولها بصراحة مدوية في أعماق التاريخ تشهد أن هؤلاء الدعاة الأفاضل الكرام هم حماة العقيدة والشريعة، هم صمام الأمان والخيار الاستراتيجي للحفاظ على البلاد والعباد. جزاهم الله عنا خير الجزاء أن جاءوا إلينا في هذا اللقاء التاريخي الهام المرتقب الذي تنتظره الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم هم أول من تكلم عن حقيقة الشيعة أباني تلك الثورة التي تعرفونها جيدا، وبينوا زيفها وانحرافها العقدي وبوضوح وبجلاء، ولكن كان ما كان عندها لو تذكرون، والحمد لله لا زالوا على مبدئهم ثابتين راسخين جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء التاريخي في موازين حسناتهم، وأن ينفعهم به يوم لقي المولى تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، إن أول الكلمات التي ستسمعونها بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء التاريخي لشيخنا المفضل أستاذ الأستاذين محمد بن إسماعيل المقدم حفظ الله تعالى وبارك في علمه ونفع به البلاد والعباد، وهذه الكلمة ستكون بعنوان استراتيجيات مواجهة الشيعة، تركز على هذا المعنى. أقول لأحبتي في الله أنصتوا وتدبروا، لأننا في أمس الحاجة لجمع الجهود والطاقات والإمكانيات والأوقات. نعم، لأننا نواجه عدوا خطيرا من وراه دولة بأجهزتها التي لا تخفى عليكم، ومنها هذا الجهاز الإعلامي الخبيث المقروء والمسموع والمرئي والذي غزا الدنيا بطولها وعرضها، ولكونهم يتقنون التطية والتعريض والتدليس والتزيين والإغراء. وعندنا معاشر أهل السنة والجماعة من الضعف ببعض الثغور كثغر الفقر والحاجة، كثغر الصوفية وكثرة الجهل وعدم معرفة عقائد القوم على حقيقتها. إن هذا من الخطورة بمكان، فأنصتوا لشيخنا جزاكم الله خيرا ليبين لكم كيفية مواجهة المد الشيعي الخطير الذي بدأ يتسرب من تلك الأبواب التي إليها شرنا ومن غيرها. أنصتوا لشيخنا وتدبروا المعاني واحفظوها وعوها وبلغوها، فليتفضل شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، رسوله الذي هدى به الأنام وكشف به شبهات الأوهام، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المجاهدين الأبرار الذين أغاظ الله بهم الكفار وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار. ثم أما بعد، فإن أمتنا في هذه الظروف تقف على مفترق طرق وتتعرض للصمود أمام إجابة لهذا السؤال: أن نكون أو لا نكون. فالطعنات تترى في ظهرها من كل حاقد ومن كل خائن. ومصر التي شرفها الله سبحانه وتعالى بالإسلام، والتي كان أسعد يوم في تاريخها كله هو يوم الفتح الإسلامي، حينما أتى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وصحبه الكرام المجاهدين، وعلى أيديهم أشرقت أرض مصر بنور ربها وأعزها الله تعالى بالإسلام. نترحم أو نترضى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أصحابه الأبرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جميع حسنات جميع المصريين منذ ذلك الفتح المبارك إلى أن تقوم الساعة في ميزان هؤلاء الرهط الكرام، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما حررنا عمرو بن العاص من الشرك والوثنية والتفليث، كذلك حررنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى من الإلحاد العبيدي الباطني الذي ساد مصر. ولولا حركة صلاح الدين الأيوبي فالله تعالى أعلم ما كان الحال في مصر إذا بقيت تحت سلطان هؤلاء الفاطنيين الملاحدة. من هذه الطعنات المتوالية في ظهر هذه الأمة، ونذكر بأننا ما نتكلم إلا دفاعا هذا الموقف، سواء في قضية الشيعة أو في قضية الأقباط، إنما نحن في موقف الدفاع. وللأسف الشديد هؤلاء لا يكفون عن التطاول وعن النيل من مقدساتنا وقرآننا وعقيدتنا، بل وحتى مبدأ وجودنا. فإذا بنا نستمع من يقول إن المسلمين في مصر غرباء عن هذه البلاد، وإنهم ضيوف ثقلاء طالت إقامتهم ما يزيد على 14 قرنا. من هذه الطعنات تطاول ذلك الرافضي الخبيث على أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وبدأ ذي بدء نحن نتحفظ أو نتحرج من كلمة الدفاع أو تبرئة أم المؤمنين، لأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لا تحتاج تبرئة بعد أن نزل الوحي الشريف بتبرئتها وقطع ببراءتها، ومما رماها به من رماها من هؤلاء القاذفين. ونقطع بأن من رمى أم المؤمنين بما برأها الله منه فهو كافر قطعا، مكذب للقرآن الكريم. نقول إن عائشة لا تحتاج إلى دفاع ولا تحتاج إلى تبرئة، فقد أغناها دفاع الله سبحانه وتعالى عن كل دفاع، ويجب أن يسكت كل لسان عن أي دفاع بعدما أنزل الله في حقها ما أنزل. لكن نلفت النظر إلى أسلوب علماء أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث في التعامل مع مثل هذه القذائف التي لا تتوقف منذ خلق الله أهل الرفض والتشيع. فقد امتاز منهج أهل السنة والحديث في مواجهة أعداء الصحابة إذا سبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن يتفاعلوا مع ذلك عن طريق إشاعة فضائلهم ومناقبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانوا دائما يواجهون هذا الهجوم بالكلام على فضائلهم. أول أمس صدرت فتوى من علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية يقول فيها: يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلا عن اتهام زوج النبي بما يخل بشرفها، بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء وخصوصا سيدهم الرسول الأعظم. فرح بعض الناس بهذه الفتية من علي خامنئي، ربما لأنهم ليس لهم خبرة في التعامل مع تقية الرافضة ونفاقهم وكذبهم. فمن ثم نوجه لخامنئي أسئلة غير بريئة في الحقيقة، لأنها ليست أسئلة حقيقية ننتظر منه جوابها، وإنما نقصد منها أن يستحضر المسلمون نفاق ودجل وتقية هؤلاء المجرمين الظالمين. السؤال الخميني أو خامنئي، السؤال الأول: هل يمكن أن يصرح خامنئي تصريحا قاطعا بأن عائشة أم المؤمنين مؤمنة؟ هل يستطيع أن يصرح بأنها هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة؟ الجواب معروف، لأنهم يكفرون أم المؤمنين، يحكمون بكفرها، وأيضا هم يتطاولون على زوجات الأنبياء كزوجة نوح عليه السلام، بخلاف ما يظهر هنا من قوله ممتنع على نساء الأنبياء. لماذا تأخر صدور هذه الفتية لمدة شهر تقريبا منذ أن تطاول ياسر الحبيب على عرض أم المؤمنين؟ ماذا يقول خامنئي؟ نسأله: ما حكم من قذف أم المؤمنين مما برأها الله منه، ولماذا لم يقطع بكفره وردته؟ وماذا سيفعل خامنئي بآلاف المراجع الشيعية المعتمدة المتخمة بالنصوص المنسوبة لأئمتهم كذبا وزورا في تكفير الصحابة وسبهم ولعنهم والكذب عليهم؟ وماذا يرى في الموقف من هذه الكتب التي ما تزال تحتوي هذا السب واللعن والتكفير؟ هل سيفتي بإحراقها؟ هل سيفتي بوجوب تنقيحها؟ هل سيفتي بوجوب حذف هذه الأخبار المسيئة منها؟ وما الذي يضمن لنا أن هذا التصريح هو من باب التقية ومن باب ذر الرماد في العيون؟ وإذا كانت هذه الفتية صادرة عن خامنئي عن غير تقية وهو صادق فيها، بالذات في قوله يحرم النيل من رموز إخواننا السنة، إذا كان الأمر صادرا عن غير تقية، فلماذا لا يأمر خامنئي بهدم قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وعمر هو الرجل الثالث في الإسلام، فهو من أعظم رموز الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبي بكر، يليهم عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من أعظم رموز أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يقيمون يوم استشهاده رضي الله تعالى عنه احتفالا بهذه المناسبة عند الضريح الموجود في إيران، والذي تنفق عليه الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات سنويا، ويسمون هذا اليوم فرحة الزهراء أو عيد بابا شجاع الدين، احتفالا بأبي لؤلؤة المجوسي. لقد كانت أحد شروط مصر لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران هو أن تغير إيران اسم شارع في وسط طهران كان يحمل اسم خالد الإسلامبولي الذي اغتال السادات. وبعد وقت طويل استجابت إيران لهذا الشرط وغيرت اسم الشارع، فهل يعقل أن يكون في إيران مزار لقاتل سيدنا عمر وهي تريد أن يثق أهل السنة بها؟ فكان مما يتوجب على خامنئي ومن يلوذون به أن يأمروا بهدم قبر أبي لؤلؤة المجوسي إن كانوا صادقين، لأن هذا نيل من رمز عظيم جدا من رموز أهل السنة والجماعة. إذا كان القاسم المشترك بين سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية وبين ياسر الحبيب هو سبهما لأمهات المؤمنين والطعن في عائشة رضي الله عنها، فلماذا لم يفت خامنئي بوجوب قتل ياسر الحبيب كما أفتى الخميني بوجوب قتل سلمان رشدي؟ لماذا خلت الفتوى إن كان صادقا من الإجابة على هذا يعني السؤال؟ وفي الحقيقة إن الخميني كان يستثمر فقط كعادة الشيعة الموقف من أجل حصاد تعاطف من أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها مع دعوته، وإلا فلا يكاد يوجد فرق بين سب الخميني للصحابة ولأمهات المؤمنين ولعنهم وبين تطاول سلمان رشدي، وآية ذلك ما يقع من الرافضة من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالذات، فإنها تحظى بأعظم قدر من عداوتهم بعد عداوتهم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنتقل للمحور الأساس الذي أريد أن أتناوله، ويعني أستأذنكم أن أفتتح الكلام حول التسلل الشيعي أو الزحف الأسود على مصر باقتباس من كلام الدكتور فهمي الشناوي طبيب مصري كان يعالج الخميني، ألقى هذه الكلمة أثناء محاضرة له في طهران عن أهمية مصر بالنسبة لإيران. بخي قبل أن نشرع في قراءة هذا النص أو الاقتباس أن نقول إن هذا الطبيب المصري تشيع ودخل في دين الشيعة بعد أن كان مسلما سنيا. قال في محاضرته في طهران: في يوم ما سوف تجد الثورة الإسلامية في إيران السؤال عينه معروضا عليها للإجابة، هل تفوز برضا مصر فتكون لها الغلبة أو فتكون لها الغلبة وتنطلق عالميا كقوة دولية كبرى، أم تفقد مصر فتظل محصورة توصف مرة بأنها مجرد ثورة داخل الفكر الشيعي ومرة بأنها ثورة جنس الفرس؟ إن عملية اختراق الحصار العربي إنما تبدأ من مصر، وعملية السباحة عبر المحيط العربي إنما تبدأ من مصر، لا لأهمية مصر بين العرب وحسب، لكن للأهمية الاستراتيجية لمصر في اللعبة الدولية، ولأنه إن مالت مصر مال العرب. إذن هذا الكلام يعكس من وجهة نظره أهمية مصر لإيران، وكيف أنه أحد أهم الأسباب الداعية إلى الحرص الإيراني على اختراق النسيج المصري من خلال تكوين بؤرة شيعية تدور في فلك المذهب الشيعي وتأتمر بأمر الولي الفقيه آية الله علي خامنئي القابع على عرش الطاووس في طهران تبعا لإيمانها بولاية الفقيه، الأمر الذي يهدد الدولة بقيام دولة داخلها. ولعل ما فعله حسن نصر أمين عام حزب الله في لبنان يعد مثالا واضحا على هذا الأمر، لأنه حرب لبنان كانت كما قلنا من قبل حربا بالوكالة، حرب بالوكالة، فكان حسن نصر ينفذ الأجندة السياسية لإيران في وطنه في لبنان دون الرجوع لحكومته، ضاربا عرض الحائط بما يوصف بأنه سيادتها، مما ورط لبنان وأهله في حرب لم يستعدوا لها وجرت عليهم تدمير البنية الأساسية لبلادهم. يقول أحد الدبلوماسيين الإيرانيين: لدى طهران شبكة من العملاء والخلايا النائمة مستعدة لزعزعة استقرار هذه الدول إذا ما اقتضت المصالح الإيرانية ذلك. الأمر بالنسبة لمصر لا يقتصر على الأهداف السياسية الإيرانية فحسب، أو حتى استغلال مكانة مصر حضاريا وتاريخيا للعبور منها كقنطرة إلى المحيط العربي أو العالمي دون مشاكل لتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية. يجب ألا نغفل عن العامل العقائدي كواحد من أكبر محركات السياسة الإيرانية التي تستمد شرعيتها بالتزامها أو من التزامها بنصوص المذهب الشيعي الاثني عشري التي تشير إلى قيام دولة المهدي العالمية للانتقام من أهل السنة ودولهم. لذلك اعتبر الشيعة أن نجاح ثورتهم هو مبشر بخروج مهديهم الغائب بسرداب سامراء منذ سنة 261 هجرية، ولذلك بتدور السياسة الإيرانية في حول هذا الأمر. ولا يستحي نجاد مثلا أنه في الأمم المتحدة يخطب ويقول أن احنا منتظرين مجيء المهدي الإمام المهدي المنتظر. ليس هذا فحسب، يوجد الآن على النت تسجيل صوتي باسم يبدو أن الرجل لهكته تدل على أنه كويتي، الإمام المهدي باعت من السرداب تسجيل صوتي على طريقة القاعدة نفس الشيء، وبيكلم على الخروج المرتقب وأنه هيحصل إيه ويسوي إيه، وطبعا استدل في أثناء الكلام بثلاث آيات من القرآن الكريم لحن فيها كلها، لحن لم يحسن قراءة الآيات. نعم، فهناك برامج وخطط ومراحل، هم يعيشون هذا الوهم أن هذا المهدي الخرافة الذي لم يولد أصلا سوف يخرج إليهم، وأن تهيئة العالم من أجل خروج المهدي واجب شرعي كما قال يعني الخميني. ولذلك دعا مجلس الدفاع الأعلى الإيراني إلى قيام ثورة إسلامية عالمية يعني شيعية طبعا تشكل الأرض الجيدة لحكومة المهدي ويكون قوامها الحركات والأقليات الشيعية في الدول العربية. مصر عند الشيعة ليست دولة ظهور فقط يظهر فيها المهدي، لكنها دولة الانطلاق حول العالمية. ولذلك يعقد أحد كبار علماء الشيعة المعاصرين الشيخ علي الكوراني فصلا عن مصر وأحداثها في عصر الظهور ضمن كتابه عصر الظهور، حشاه بالروايات المتعددة من كتبهم التي تشير إلى أن المهدي سيجعل من مصر منبرا. يقول: وقد ورد ذلك في رواية الأسدي عن علي عليه السلام قال: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام في المهدي وأصحابه قال: ثم يسيرون إلى مصر فيصعد منبره فيخطب الناس. يعلق على هذه الروايات بقوله: يفهم من هاتين الروايتين أنه سيكون لمصر في دولة المهدي العالمية مركز علمي وإعلامي متميز في العالم، خاصة مع قول المهدي: لأبنين بمصر منبرا، وفي رواية: ثم يصيرون إلى مصر فيصعد منبرا، فيفتح مصر وتستقبله هو وأصحابه أرواحنا فداهم. إذن يعني المهدي في الحقيقة هو التعبير الأدق مش هيفتح مصر، لا، هتكون مصر مهيئة لمجيئه، وذلك عن طريق، وده الخلفية الاعتقادية وراء الحرص على غرس موطئ قدم للرافضة داخل مصر كي تمهد الطريق للمهدي إذا يعني اتجه ناحية مصر. إذن الصراع في الحقيقة بين مصر التي هي حامية راية أهل السنة في العالم الإسلامي، وبين إيران حاملة راية التشيع، لم ولن يكون في يوم من الأيام صراعا سياسيا من أجل تسمية شارع أو إنتاج فيلم بقدر ما هو صراع عقائدي تغذيه نصوص الحقد والكراهية ضد السنة وأهلها وبلادها ومصر على رأسها. هذه النصوص كلها نصوص قديمة قبل أن تكون لإيران دولة منطلقة من حكمها على كل من عدا الشيعة بالكفر والخروج عن الإسلام، وبالتالي استحلال قتله واستباحة ماله إن قدر على ذلك بشرط ألا يقع له ضرر. يقول مرجعهم المعاصر أبو القاسم آية الله الخوئي: وتدل الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. المحدث يوسف البحراني الرافضي يقول أيضا: بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها يكفر المخالف، يعني أي شخص لا يعتقد بالولاية وبإمامة المهدي فإنه كافر، وبالتالي يكفرون كل شعوب أهل السنة. يقول: بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا تحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب. والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين. في الآخر بيعطي فتوى يقول: لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم، يقصد من عدا الشيعة الاثنى عشرية وعلى رأسهم أهل السنة، من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه، جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. الحقيقة دي مقدمة فقط، لأن يعني كثير من الناس لا يعرفون قدر مصر وخطورة مصر. مصر هي في الواقع هي مركز الثقل في العالم الإسلامي، وفي التاريخ كله مصر إما بتكون سبب في مشاكل أو المفتاح الوحيد لحل المشاكل. سبب في مشاكل النموذج كان محمد علي، لأنه استطاع بقدرات مصر أن يقيم دولة لم يفلحوا أن يقضوا عليها إلا بعدما تكالبت جميع القوى في الأرض ضده وحطموا له الأسطول، بغض النظر عن علمانيته، لكن إشارة إلى الإمكانيات الموجودة في مصر، وهذا مما حباها الله به، حتى يقول الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. فهذه النظرة كثير منا لا يعرف قدر مصر وخطرها، ومن ثم لا نعطي هذا التغلغل وهذا التسلل وهذا التآمر حجمه الذي يستحقه. مصر بفضل الله سبحانه وتعالى هي التي تمكنت من دحر التتار بعدما اكتسحوا الجهة الشرقية من العالم الإسلامي وأقاموا مذابح بشعة لم يسمع التاريخ بمثلها. مصر التي تصدت بالتراب إلى التتار وهزمتهم في عين جالوت بقيادة سيف الدين قدس رحمه الله تعالى. مصر هي التي تصدت للصليبيين حينما توحد الجيش الشامي مع الجيش المصري بقيادة صلاح الدين الأيوبي، واستطاعوا دحر الصليبيين وتحرير بيت المقدس. وإن شاء الله تعالى سيدور التاريخ دورته ولا نغتر بأوضاعنا الحالية، لكن إن شاء الله تعالى تعمل نفس هذه السنة وتكون مصر فعلا هي حامية أهل السنة والصخرة الكأداء أمام الزحف الأسود بكل يعني طوائفه. ولذلك مصر في حرص شديد من كل القوى المعادية على اختراقها، واللي ما يقدرش يقترقها بطريقة مباشرة بيحاول يحوم حول حماها، زي مثلا الجنوب في السودان. حتى الرافضة تسللوا إلى البوابة الجنوبية لمصر واخترقوا السودان من خلال قنطرة التصوف ومن خلال دعوى حب آل البيت رضي الله عنهم، ومن خلال تظاهر الكاذب بنصرة القضايا الإسلامية وبخاصة قضية فلسطين. والتاريخ يثبت أن الرافضة يتحالفون دائما مع أعداء الأمة لتحقيق أحلامهم. وهذا فصل طويل. النماذج التي دائما في كل الأحوال كانوا يعني في أي صراع بين المسلمين وخصومهم كان الرافضة ينضمون إلى الخصوم ضد أهل الإسلام. تعاونوا مع الإنجليز في الخليج العربي ليكون لهم موطئ قدم في دوله. فتحت حماية الإنجليز احتلت جيوش رضا خان سنة 1925 منطقة الأحواز العربية. منطقة الأحواز قريبة من الخليج التي تطل على الخليج العربي احتلتها إيران، وطبعا هجرت أهلها وفعلت بهم الأفاعيل، وهي منطقة عربية مسلمة سنية. قبل انسحاب بريطانيا من الإمارات سنة 1971 ب 48 ساعة احتلت الجردر الثلاث اللي هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. تحالفوا مع الأمريكان في العراق وسهلوا احتلال العراق، وأبرموا معهم اتفاقات تبيح لهم دورا فاعلا في العراق ومنطقة الخليج بعد انسحابهم، ما فعلوه أيضا في أفغانستان وتواطؤهم ضد مسلمي أفغانستان أيضا مما هو معلوم للجميع. وتلم المتعوس على الرجاء ده، فإذا بالمتشيعين في مصر أيضا يستقون بأقباط المهجر ويتبادلون وردة الحب الصافي. المواقع القبطية تجد فيها الود الحميم بين الشيعة الرافضة وبين يعني بعض الأقباط، وأيضا هذا الود مع المنظمات الداعمة للبهائية في مصر. أيضا يستقون بلجنة الحريات في الكونغرس واللجان الحقوقية بالأمم المتحدة للضغط على مصر من أجل تقنين التغلغل والزحف الشيعي في مصر. أنتقل بقدر المستطاع بسرعة إلى كم بقي من الوقت؟ لسه شوية. أسباب انتشار التشيع في مصر. أول هذه الأسباب التشيع السياسي، وهذا حدث في ظل انعدام حصانة المجتمع ضد الأفكار الشيعية. هذا التشيع السياسي مناصرة الشيعة في المواقف السياسية أو بناء على المواقف السياسية بغض النظر عن أنهم على دين غير ديننا. كما قلت من قبل، مش قضيتنا ما الشيعة هم كفار ولا مشركين ولا غيره، لكن كل الذي يهمنا ونريد أن يعرفه جميع المسلمين هو أنه بالله ووالله وتالله وبكل أدوات القسم التي خلقها الله لا يمكن أن يكون الدين الذي عليه الرافضة هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لأي دارس لمصادرهم أن يقول إن هذا هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد كان للإخوان المسلمين نتيجة إهمالهم لتعلم العقيدة وتعليمها، ونتيجة لغلبة الصبغة السياسية على مواقفها مع خواء عقائدي رهيب في شباب الجماعة وقياداتها أيضا، حصل أنهم استعملوا كقنطرة مر عليها الغزو الشيعي إلى قلب العالم الإسلامي، وسرق منا كثير من شباب أهل السنة بسبب أنهم استعملوا كقنطرة يمر عليها الغزو الشيعي، خاصة تحت شعار إن الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف مذهبي في قضايا فرعية لا تمس الأصول، وإن هذا خلاف كالخلاف بين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في القضايا الفرعية ولا يمس أصول الدين، وهذا كذب صراح. لا يعذر الإنسان في قوله إلا إذا كان غارقا في الجهل، غارقا في الانفصال عن الواقع، جاهلا بالتاريخ وجاهلا بمصادر دين الرافضة. قد نلتمس العذر لكثير ممن خدعوا بالسراب الإيراني الرافضي في البداية بسبب التقية، لكن الآن وقد انكشف كل شيء، فضائيات وإنترنت ومؤلفات ومعارض كتاب ومواقف سياسية تخلوا فيها عن التقية، ما هو عذر من يبقى ليضلل شباب المسلمين وييسر ويسهل للغزو الأسود والزحف الشيعي داخل بلاد أهل السنة بهذه الحجة أو تلك؟ النموذج كان واضحا أيضا في التشيع السياسي في ظل ما فعله حسن نصر الذي استطاع أن يجند كثيرا من شباب المسلمين وأعوام المسلمين بسبب المواقف العنترية التي هي في حقيقتها ما أتت إلا بالضرر على يعني أهل لبنان. أيضا من أسباب انتشار التشيع في مصر أمية الدعاة، الدعاة إلا من رحم الله عنده أمية في مجال دراسة عقائد يعني الشيعة وتاريخهم، فهذا مثل فرصة جيدة يعني اهتبلتها الشيعة لاختراق المجتمع والتأثير فيه. من أسباب تسلل أو تسهيل الزحف الأسود داخل مصر الدعوة المشؤومة الجاهلة، دعوة التقريب بين السنة والشيعة، وهذا دور، هذا كلام ساذج، كلام السذج، إن ممكن التقريب. التقريب حينما يتكلم عنه الشيعة له معنى واحد لا ثاني له، التقريب فقط في اتجاه واحد بمعنى تقريب السنة إلى الشيعة، ولا يمكن أبدا أن يتخذ الاتجاه العكسي، يعني تقريب السنة إلى دين الشيعة وليس العكس، بدليل أنه أقيمت دار للتقريب في القاهرة ولم تقم دار مماثلة مثلا في طهران. الشعارات التي قالها بعض المفكرين للأسف الشديد كان لها دور أيضا في تزيين فكرة التقريب المستحيلة واقعا، وكل التجارب يعني باءت بالفشل ويعني الإحباط. يقول مرتضى الرضوي: إن ما ننتظره على خط الوحدة الإسلامية أن ينبثق محيط صالح للتفاهم المشترك لكي نعرض ما لدينا. يعني بيقول إن موضوع التقريب والتفاهم المشترك هدفه إيه؟ إن إحنا نهدي أهل السنة إلى الدين الحق ونستطيع أن نبشر بهذا الدين. يقول: لكي نعرض ما لدينا بحيث يسمح لنا ذلك الجو أن نعرض بضاعتنا بعنوان كونها أفضل بضاعة حتى لا يبقى الشيعة في عزلة أكثر وتتفتح أمامهم المواقع المهمة في العالم الإسلامي، ثم لا تبقى الأبواب مغلقة أمام المعارف الإسلامية، وطبعا يقصد المعارف الشيعية. الرئيس السابق رفسنجاني قال في كلمته لجموع الحاضرين من الإيرانيين أثناء زيارتهم للبقيع بعدما حضر مؤتمر الوحدة الإسلامية بمكة المكرمة سنة 1429، بيقول إيه؟ بيخطب في الإيرانيين في داخل البقيع، يقول: لا بد من اغتنام الفرصة، فالمفاوضات التي تجري حاليا من خلال تبادل الحوار بين المذاهب فرصة ذهبية لنا لنأخذ منها أكبر حظنا في جذب قلوب المسلمين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالمحور أو الهدف واضح هو إيه؟ محاولة فتح كلام عن التقريب والوحدة بهدف الغزو والتسلل إلى قلوب المسلمين. من أسباب انتشار التشيع في مصر قنطرة الصوفية، وعلى الرغم أن هناك بعض طرق الصوفية عندها يقظة ووعي من التسلل الشيعي أو الزحف الأسود كالطريقة الهاشمية الخلوتية، إلا أن هناك عددا آخر من الطرق الصوفية تأبى إلا أن تمثل دور الطابور الخامس للرافضة. وتفتح بابا للتغلغل الشيعي في مصر. لماذا؟ لاقتراب المبادئ بين الصوفية والشيعة في بعض الحيثيات، أو طمعا في أموالهم، وبالذات طريقة أبي العزائم تحاول أن تستقطب الطرق الصوفية الأخرى كالشبراوية والبرهمية لخدمة المشروع الشيعي في مصر. فالصوفية طبعا هي القنطرة الأسهل بالنسبة للشيعة، وده الواقع يعني يؤيده. للأسف الشديد في يوم السبت في حفل افتتاح أو وضع حجر الأساس لمبنى مشيخة الطرق الصوفية، نائب وزير الأوقاف بيقول إن هناك أحاديث تتوعد من يهاجم المتصوفين. أول مرة في حياتي أسمع إن في أحاديث بتهاجم المتصوفين، بتهاجم من يهاجم أو تتوعد. يعني يمكن الدكتور علي جمعة وضح أكثر وقال: ولقد عجبنا ممن يحاربون التصوف، فكانت ليلتهم ظلماء وليلهم أسود من قرن الخروب. على أي الأحوال، ظاهرة يعني التصدي لظاهرة التشيع في مصر رغم أنها يعني شبه محدودة إلى الآن، لكنها تمثل نتوءا طائفيا يهدد السلم في هذه البلد، وينذر بمشاكل ومصادمات ومواجهات مع جماهير السنة في مصر. أيضا هناك تكثيف للتكلف من بعض القيادات الشيعية محاولة الظهور في جزيرة الإعلام باستمرار، يبدي رأيه في كل قضية، محمد الدريني وأحمد راسم النفيس، عشان يهموا أن هم لهم وجود حقيقي في البلد، وبدأوا يطالبوا بحقوق الأقلية، حقوق الأقلية وحقوق المواطنة، وبالتالي فتحوا قنوات اتصال مع لجنة الحريات في الكونغرس والسفارة الأمريكية في مصر، ومحاولة تدويل وضعهم بشكل غير قانوني. فهنا أيضا صورة من صور الاستقواء بالخارج كما هو يعني معلوم. الأمثلة كثيرة جدا على أن الرافضة إذا دخلوا قرية أفسدوها، ما حصل في العراق وما يحدث في باكستان، البحرين، اليمن، لما بعدما تحول تنظيم الشباب المؤمن عن عقيدته الزيدية إلى العقيدة الاثنى عشرية، وبدأوا الآن يعني تحصل الفتن العظيمة التي تحصل الآن في اليمن بسبب تشيع الحوثيين. لأن هو المشكلة أن علي عبد الله صالح حضر العفريت بس معرفش يصرفه، هو أراد أن يستعين بتنظيم الشباب المؤمن أو عمل التنظيم ده عشان يواجه الإخوان المسلمين، فتغول واستأسد وتوحش، وانتهى الأمر إلى ما نراه من هذه الفتن هناك في يعني اليمن. نيجيريا للأسف الشديد لم تسلم من فتنة الرافضة، وكان آية الله إبراهيم الزكزكي يقود المواجهات المسلحة مع الحكومة النيجيرية في شمال نيجيريا بواسطة ميليشيات حزب الله النيجيرية. الحقيقة بقي الكلام في أساليب الرافضة للتغلغل والانتشار ورصد التمدد الشيعي في مصر وأساليبه، ثم يعني ذكر ما ينبغي أن نلتزم به لمواجهة هذا المد. وكي لا يعني أتعدى وأجور على وقت المشايخ الأفاضل، نكتفي بهذا القدر، ونحاول إن شاء الله في فرصة أخرى أن نكمل الحديث في هذا الموضوع. لكن الذي أريد يعني أن أنبه له أن الوقاية خير من العلاج، والسرطان التشيع والله الحمد حتى الآن في مصر لم يتوحش ولم يتغول كما تغول غيره من السرطانات، فبالتالي الوقاية خير من العلاج، واليقظة خير من النوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سمعنا أيها الأحبة أن مصرنا مستهدفة من الشيعة الروافض، وسمعتم عن تلك القناطر التي أعدوها لينفذوا منها إلى قلب مصر لأهميتها ولعظيم دورها في حماية منهج أهل السنة والجماعة. بقيت كلمة في سطر واحد، هذه أمانة تلقى على عواتقكم أيها الأحبة، أنتم أمل الأمة بإذن الله تبارك وتعالى بعد الله عز وجل في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وفي تحصين المسلمين في كل الثغور، في القرى والنجوع والمدن وفي كل مكان، في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشركات وفي المصانع، في كل مكان الناس يحتاجون إلى من يبين عقيدة أهل السنة والجماعة كتحصين للمسلمين في بلدنا هذه وفي كل مكان. وندعو الله تبارك وتعالى أن توفقوا لهذه المهمة الطيبة والمباركة والتي هي عبودية لله تبارك وتعالى. والآن مع كلمة الشيخ المربي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، يحدثنا عن ترجمة سريعة لأمنا رضي الله عنها وارضاها، وعرفنا من خلالها على مكانتها، على فضلها، على شرفها، على علمها، على خوفها، على ورعها إن تيسر الوقت، عن حب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها، لتتعرفوا على أمكم حتى تحسنوا الذب عنها كما بين شيخنا بارك الله فيه. فليتفضل فضيلة الشيخ أحمد فريد جزاه الله خير.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فبعيدا عن الشيعة الروافض الخبثاء، نعيش يعني هذه الفقرة يعني مع أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني بحيث نخرج من هذا اللقاء الطيب المبارك ونحن فعلا نحب أمنا عائشة رضي الله عنها يعني من قلوبنا. فما كان الله عز وجل ليرزق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحب لعائشة رضي الله عنها إلا وهي يعني طيبة، وإلا وهي قانتة خاشعة، هي الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، العتيقة بنت العتيق، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها. قال القحطاني في نونيته: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الأزهار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إدهان. ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، فلا بد أن تكون عائشة كذلك أطيب الطيبات، لأن الله عز وجل يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فكانت عائشة أحب الناس يعني على الإطلاق،
إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا عمرو بن العاص يعني قال أي الناس أحب إليك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره في غزوة ذات السلاسل، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، يعني هو لعله كان يقصد الرجال، ولكن السؤال نفسه يتسع الرجال والنساء، فقال عائشة، يدل على أن أحب الناس إطلاقا إلى قلب عائشة رضي الله عنه. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. ثم قال ثم من؟ قال عمر. فقال عمرو بن العاص فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. قال الحافظ الذهبي هذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وقد قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته وهو الصديق رضي الله عنه، وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. يقول وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كان يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم. نال رجل من عائشة رضي الله عنها أمام عمار بن ياسر فقال أغرب مخبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نقول لكل من يؤذي عائشة رضي الله عنها أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات فلم أكذبها. قال أبو نعيم في الحلية ومنهم الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق حبيبة الحبيب وأليفة القريب المبرأة من العيوب المعراة من ارتياب القلوب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنذكر يعني اسم عائشة رضي الله عنها، فهي عائشة بنت الإمام الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة وعثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشية التيمية المكية المدنية. المكية المدنية يعني إقامة في مكة ثم المدينة. أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أم رمان بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. كنيتها أم عبد الله، كنية ابن أختها أسماء هو عبد الله الزبير رضي الله عنه. ميلادها قال الذهبي عائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين، وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وذكرت أنها لحقت بمكة سائسة الفيل شيخا أعمى يستعطي أن يطلب العطية أو الصدقة. قال الذهبي وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. فعائشة كانت كاملة في الصفات من بيت شرف ونسب، وكانت جميلة، وكانت يعني سخية يعني كريمة، وكانت طيبة طاهرة، فكان فيها كل الصفات، ولذلك أحبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل الجيش المسجد، دخل الحبش المسجد والحبشة يلعبون، قال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقالت نعم. فقام بالباب صلى الله عليه وسلم وجئته فوضعت ذخني على عاتقه يعني على كتفه، فأسندت وجهي إلى خده صلى الله عليه وسلم. قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. قلت يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال لي حسبك. فقلت لا تعجل يا رسول الله. قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منهم. فكانت أيضا في منتهى الذكاء. وفيه رد على من زعم أن وصفها بالحميراء لم يرد بإسناد صحيح. هذا الحديث يعني قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح. فضائل عائشة رضي الله عنها، نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال الذهبي وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كانوا يتحرون لهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته. عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال كان الناس يتحررون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني. فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. فكان عائشة وضع خاص يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا زاج وواعظ بالشيعة الروافض الذين يتهمون المبراء من فوق سبع سماوات بما برأها الله منه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة ويتطلب منه أن يأمر الصحابة بأن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان فكيف بهم قبحهم الله يرمونها بما برأها الله منه؟ أليست في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه؟ أليس في ذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. استشعر أن الروافض يعني أقبح من النصارى ومن اليهود. قال الذهبي وهذا الجواب منه دال على فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. يعني أحيانا الإنسان يكون فيه أشياء كده زي إيه له سريرة أو له معاملة بينه وبين الله جل فتجعل يعني له يعني محبة في القلوب كما قال في الإمام مالك يعني لعل له سريرة يعني لم يكن كثير العبادة أو كان هناك يعني من العلماء من هو أكثر عبادة منه وأوسع علما منه زي سفيان الثوري مثلا ولكن الإمام مالك يقولون النجم يعني وكان يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحدث يغتسل ويلبس يعني ثوبا يعني أبيضا يعني نظيفا ويلبس طيلسانا على رأسه ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. فأحيانا الإنسان يبقى بينه وبين الله عز وجل يعني سريرة بتجعل له مكانة فلعل عائشة كان لها يعني سريرة جاءت لها من منزلة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة عن أبي ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب ألا تحبين ما أحب. قالت بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجع إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة رضي الله عنها وهي قاعدة فثبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة. يعني هو يريد أن تنتصر لنفسها أو يعطيها الإذن بأن تدافع عن نفسها لينظر إلى عائشة هل تكلم. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر. عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا كان يستعجل يوم عائشة وهم أحسوا بذلك فأذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن ويكفيها شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها السحر هي الرئة يعني مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قيس مولى عمرو قال بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة سلها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فإن قالت لا فقل إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم. فقالت لعله أنه كان لا يتمالك عنها حبا أما إياي فلا. ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عائشة رضي الله عنها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال الحافظ: وقوله فضل عائشة على النساء لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، يعني على كل النساء، أن تأتي خديجة وتأتي فاطمة تأتي مريم بنت عمران. وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليه هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة. وفي خلاف هل خديجة أفضل أو فاطمة، وفي جمع حسن، يعني خديجة أفضل من حيث أن هي أول من أمنت وأنها واتت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وبأن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: أقرئ خديجة من ربها السلام، يعني أما عائشة فقال إن هذا جبريل يقرئك السلام، فكان السلام على خديجة من ربها، أما السلام يعني على عائشة فكان يعني من جبريل. وأيضا لما قالت قد أبدلك الله خيرا منها، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. فهي خديجة أفضل من حيث لها يعني وجه أفضلية، وعائشة أفضل من جهة يعني ساعة علمها ونفعها الأمة، ويعني كلهن يعني من أمهاتنا، ونحن نحب خديجة ونحب عائشة، نحب جميع أمهات المؤمنين. عن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هشام عن أبي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. وأيضا يعني هذا الأمر المتأخر، يعني هذا الخبيث لما طعن فيها كان في بركة للمسلمين، نشر فضائل عائشة ومزيد ثواب لعائشة رضي الله عنها، كما قيل لها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر، فقالت: ما تعجبون من هذا، ناس انقطع عنهم العمل فأحب الله أن يدوم لهم الأجر. فأيضا يعني هي أحب الله عز وجل أن يدوم لها الأجر وأن تنتشر فضائلها وأن يتكلم الناس كلهم في شرفها وأن يزدادوا حبا لها. عن الحكم قال: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وسنتكلم عن خروج عائشة إلى الجمل، وقعة الجمل، لأن بعض الناس يعني بيطعن فيها من هذه الجهة، ونبين أنها لم تخرج لقتال، وإنما أخرجت من أجل أن يجتمع المسلمون. عن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها، قالت: أخاف أن يزكيني، يعني يمدحها، فلما أذنت له قال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد، كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة، هذا المنطق الطيب، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار، فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس. عن عائشة أنها قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. كما ورد في الصحيح أن جبريل أتى بصورة عائشة في سرقة من حرير للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وطبعا رؤيا الأنبياء وحش، فقال: إياك وهذا من عند الله يمضي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن جبريل يشير له يعني إلى الزواج يعني منها. ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري، ولقد قبرته في بيتي، يعني دفن في بيتها في حجرتها، ولقد حفت الملائكة بيتي وإن كان الوحي لينزل عليه وإني لمعه في لحافه وإني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما. فدي خصائص لعائشة دون سائر أمهات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كانت يعني أعلم النساء، بل لو جمع علم كل النساء ما وزع علم عائشة رضي الله عنها. قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. فكان عروة بن الزبير يتعجب من علمها، يقول كان عروة يقول لعائشة يا أمه لا أعجب من فقهك، أقول زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، أنا كان أعرف النسب والتواريخ وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب أين هو أو ما هو. قال فضربت على منكبه وقالت أي عريا، بالدلاله طبعا أنه ابن أختها أسماء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، تصف له الوصفات الطبية، وكنت أعالجها له فمن ثم، فكان حتى عندها علم بالطب. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال الذهبي روت عنه صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن عمر روت عن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وجزامة بنت وهب. وقال كذلك مسند عائشة يبلغ 2210 من المكسرات يعني من الصحابة رضي الله عنه. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب 54 وانفرد مسلم ب 69. عن مسروق قال وقيل لها هل كانت عائشة وقيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض، قال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. طبعا عائشة رضي الله عنها يعني كانت أيضا تجمع إلى هذا العلم الطيب العبادة والطاعة لله عز وجل، فكانت على يعني عبادة كثيرة جدا. وهي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني هو تزوجها أو بنى بها وسنها 9 سنين، ومات عنها وسنها 18 سنة، فمكثت 9 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت منه يعني علما كثيرا. يعني قصة الإفك كان عمرها عائشة 14 سنة أو 15 سنة على الكثير. عن القاسم بن محمد لو ابن أبي بكر قال كانت عائشة أم المؤمنين تصوم حتى يذلقها الصوم، يعني يجهدها الصوم. وقال في هامش الحلية ونص النهاية أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقها الصوم، أي جهدها وأذابها، يقال أذلقه الصوم وذلقه أي ضعفه. عن ابن المنكدر عن أم ذرة يعني امرأة كانت تغشى عائشة رضي الله عنها قالت بعث إليها بمال في غرارتين، قالت أراه 80 أو 100 ألف 80 ألف أو 100 ألف درهم، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس فأمست ما عندها من ذلك درهم. يعني صور واحد يجيله 80 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه يوزعهم، يعني ما يبقي له شيء وهو صائم، بيجي ساعة الفطار ما لا يجد شيء يفطر عليه، فتقسم بين الناس فأمست ما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت يا جارية هل أمي فطري، فجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم، درهم من 80 ألف أو 100 ألف؟ قالت لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلت. كان يفتكر كل الناس وينسى نفسه، فأي نفس سخية وأي نفس طيبة. قال عبد الرحمن وأهدي لها سلال من عنب، من عنب سلال جمع سلة من عنب، فقسمته ورفعت الجارية سلة، يعني يبدو أن الجارية تعرف طبيعة عائشة فخبت أي سلة من سلال عنب ولم تعلم بها عائشة. فلما كان الليل جاءت به الجارية فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذه؟ قال يا سيدتي أو يا أم المؤمنين رفعت لنأكله. قالت عائشة أفلا عنقودا واحدا؟ والله لا أكلت منه شيئا. فهي أنكرت كيف تخفي يعني سلة كاملة، أفلا عنقودا واحدا؟ قالت والله لا أكلت منه شيئا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت 70,000 وإنها لترقع جانب درعها. وعن عبد الرحمن بن خاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الظهر وورد بلفظ كانت تسبد الصوم. هذه بعض مواعظ عائشة رضي الله عنها. اغتاظت عائشة على خادمها فقالت لله در التقوى ما ترك لذي غيظ شفاء. وعن عائشة قالت مكارم الأخلاق 10: صدق الحديث وصدق اليأس وأداء الأمانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف ورأسهم الحياء. وقالت رضي الله عنها المغزل في يد المرأة مثل الرمح في يد الغازي في سبيل الله. وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصرة فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور. وسألتها عن الحفاف فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتك فتضعينها أحسن مما هما فافعلي. تنصح النساء بالتزين إلى زوجها. أما خروج عائشة يعني إلى الجمل وندامة عائشة رضي الله عنها يعني على هذا الخروج، قال شيخ الإسلام فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت لقصد الإصلاح، يعني قال لها تخرجين فيجتمع الناس إذا رأوك فيتصالحون، فخرجت من أجل الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين. ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصروا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة. وكان علي غير راض من قتل عثمان ولا معينا عليه، بل أرسل الحسن والحسين الدفاع عن عثمان، وهو عثمان رضي الله عنه الذي يعني منعهم وأمرهم يعني ألا يدافعوا عنه وفدى الأمة بنفسه عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا معينا عليه كما كان يحلف فيقول والله ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير. يعني قتلة عثمان خشوا إذا اجتمع هؤلاء أن اجتماعهم يكون يعني في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، يعني قتلوا ناس من عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم فحملوا دفاعا عن أنفسهم. يعني هم أوقعوا فتنة بين الفريقين، حملوا على جيش طلحة والزبير ومعهم طبعا عائشة رضي الله عنها، فظنوا أن جيش علي الذي حمل عليهم، فوقع الشر ووقع القتال بغير اختيارهم. يقول فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم. وعائشة رضي الله عنها راكبة على الجمل وفي الهودج، لا قاتلت ولا أمرت بقتال، هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار. قال الذهبي ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة ابن عمير عمن سمع عائشة إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. قال أحمد في مسنده حدثنا يحيى الخطان عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لما أخبرت عائشة فلما بلغت مياه عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة. قال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. هذا اللي دفع عائشة رضي الله عنها الخروج. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. قال الذهبي إسناده صحيح. وعن عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا ادفنوني مع أزواجه فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قال الذهبي تعني بالحدث مسيرها إلى الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير كما اجتهد طلحة ابن عبيد الله وزبير بن العوام وجماعة من الكبار. قال القحطاني في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، والويل للركب الذين سعوا الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الأصيام. وفاتها رضي الله عنها عن سالم سبلان أنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا، فلم يرى ليلة أكثر ناسا منها، نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع. وقال هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وشباب وغيرهم: توفيت سنة 57 وكان سنها 63 وعدة أشهر. قال أبو عبيدة معمر بن مثنى والواقدي وغيرهم: سنة 58، بعضهم يقول 57 بعضهم يقول 58. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها، وقد فعل عز وجل وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كانت أحب نسائه إليه في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا يعني مع أمنا عائشة وسائر أمهات المؤمنين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه الترجمة السريعة لأمنا رضي الله عنها وارضاها. وسمعتم أيها الأحبة نبذة عن فضلها وشرفها ومكانتها وعلمها وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ونضيف معنى عظيما لعلكم تستفيدون منه بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا في القاعدة الشرعية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا في حقنا جميعا، فما بالكم في حق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول لهذا الخبيث ياسر البغيض ولأمثاله: لو كانت رضي الله عنها كافرة أو فاجرة أو زانية كما تزعم أنت ومن معك من شيعة اليوم والأمس، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتم هذا على أمته وليخون أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأنه يعلم جيدا أكثر منا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أمر المؤمنون جميعا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهل لو كانت كافرة أمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا؟ هذا بهتان عظيم والله إخواني. كذلك نقول: هل يجوز أن نقول أن القرآن يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ تحدث عن امرأة نوح وعن امرأة لوط وبوضوح وبصراحة، ولا يجامل أحد، وليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. لو كانت كافرة أو فاجرة أو زنديقة كما يقولون أو زانية لبين تبارك وتعالى لنا هذا في كتابه. وأروع ما أراه مناسبا في هذا المقام لما دخل عمر رضي الله عنه وارضاه كما في بعض الآثار على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الشهر بتمامه وبطوله، وهو يعاني من شدة هذه الحملة من المنافقين الذين يتقنون الحرب النفسية وإشاعة الشائعات وإكالة التهم كحالهم في كل زمان ومكان، حتى وصل الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بالحزن والهم والغم، فدخل عليه وعرض هذا السؤال: يا رسول الله، من زوجكها يا رسول الله؟ فقال الله كما سمعنا في ترجمتها: جاء جبريل بصورتها إلى آخره. فقال رضي الله عنه: أنا أظن أن الله دلس عليك فيها، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. قيل: فنزلت الآيات، وهذا من المواطن التي نزل القرآن يؤيد فيها قول عمر، كما قيل في أكثر من 20 موطنا نزل القرآن يؤيد ما ذهب إليه عمر. فبينوا هذا ووضحوه للناس. والآن في الحقيقة أنا في حيرة من أمري،
كان حسب الترتيب الذي عندي أن يتكلم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني، وإذا به يرسل إلي ورقة يقسم أن لا يتكلم قبل فضيلة الشيخ سعيد. وهذا الترتيب يعني الذي أشار به هو فضيلة الشيخ سعيد أن يتكلم في نهاية اللقاء، ولكن أنا لا أجد يعني بدا من النزول على هذا القسم حتى لو حنث شيخي وأستاذي. والآن أقول مع مفكر هذه الدعوة يطوف بنا حول هذه المعاني المهمة في هذه القضية المهمة في هذا اللقاء التاريخي المهم مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ابتداء نشكو إلى الله قلة ضعف قواتنا وقلة حيلاتنا، ومن رأى الأمر كذلك ولربما حال الضعف بادية وظاهرة أن نتخلف أو نتأخر عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، وعن نصرة أم المؤمنين عائشة تارة أخرى. وأنا لحسن ظني بإخواني أتخلف وأقول هم ما ادخروا وسعا جزاهم الله خيرا، وحسب حالة الاستضعاف التي نمر بها قد تكون سببا في جبر الكسر، وأن يرحم ربنا تبارك وتعالى ضعفنا وغربتنا، وأن تكون سببا في تنزل النصر عليه، ولا تستبعد ذلك، وإلا فالنصر لا يأتي عادة إلا في أوقات الاستضعاف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والبعض يعلم أنه في أوقات الاستضعاف معاني الإيمان واليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى تكون في تمامها وكمالها. نعلم أن من النصر إلا من عند الله، ولربما كانت حالات القوة تورث نوعا من الغرور والعجب، والإنسان ينظر إلى الحول والطول فيعود إلى وراء تضعف معاني الإيمان والتوكل كما حدث في يوم حنين. وبالتالي فحالة الاستضعاف التي نمر بها، وكما ذكرت البعض قد يقول لماذا حتى يتأخر هذا المشهد كمؤتمر أو ندوة أو نحو ذلك نجتمع لا وفيها على مثل هذا النحو، والشيوخ الأفاضل يبثون المعاني بهذه الكيفية الطيبة، حتى المؤتمر أو الندوة تتأخر طيلة هذه المدة. فكما ذكرنا لا نملك إلا أن نرفع شكوانا لخالق الأرض والسماوات، والساحة تحتمل دراسة ما هي المستجدات، وإلا فتناول الرموز على مثل هذا النحو سيرة نفاقية، بمعنى ليست بمستجدة، الطعن في الصحابة تارة وفي أمهات المؤمنين تارة أخرى، ومن قبل الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في المصحف هنا وهناك. تناول الرموز على مثل هذا النحو كما ذكرنا هي سيرة المنافقين وكأنهم وأصحاب دعوة. وأنا قد لا ألوم كثيرا اليهود أو النصارى أو الملاحدة أو العلمانيين أو نحو ذلك، أصحاب عقيدة وكل واحد يريد أن يخدم عقيدته، ولكن الملامة قد تكون علينا إذا ما فرطنا أو قصرنا في أسباب إيصال الحق للخلق أو القيام لله تبارك وتعالى بحق نصحا وبيانا، وربنا يلوم على العدس وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. وإلا فكل صاحب دعوة يريد أن يبذل وأن يبلغ دعوته، ولابد من قراءة الساحة لو استطعنا مع كل ثانية تأتي، وإلا فالمستجدات كثيرة تتلاحق بسرعة
الاتصال الموجودة والدنيا اليوم أشبه بجهاز صغير وملاحقة الأحداث حتى تقوم لله بحقه. وإلا فأم المؤمنين مثلا عائشة تسب، ما الواجب علينا مثلا نسكت نتناول موضوعا غير هذا الموضوع مثلا؟ كيف يكون التقديم والتأخير؟ التقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله والارتفاع لمستوى الأحداث مطلوب، والهدم سهل يسير والبناء صعب عسير. وسمعتم أنتم عدد الروايات التي رواتها أم المؤمنين عائشة، هي من جملة المكثرات، فقيها رضوان الله عليه. لما تهدم أنت أم المؤمنين عائشة رضوان الله، اهدم روايات، اهدم، والطعن سينسحب حتما لا محالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن سلول المنافق، ما هذا مسلك نفاقي، ابن سلول المنافق لما عمد إلى الطعن في أم المؤمنين عائشة كان ذلك لعلمه أن الطعن سينسحب إلى أبي بكر رضوان الله عليه. ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، سينسحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سينسحب إلى الدعوة وإلى جموع المسلمين كيف نرفع رأسا. ولذلك المسلك النفاقي هذا انتبهوا له، حتى مع الشيوخ الأفاضل والدعاء مع البعض قد يطعن فيهم ولربما، والبعض بسبب قلة الفهم يقول حدثني الثقة وكاذب حيروي عن كاذب ويشيع الإفك في البلاد والعباد. وما نستطيع أن نرفع رؤوسنا والأمر سينسحب إلى الدعوة ذاتها، وهذا هو الذي يعمدون له. وبالتالي ننتبه لماذا كانت الطعون على مثل هذا النحو في الرموز بهذه الكيفية. ولربما تساءل البعض لماذا ازدادت حداتها بهذه الكيفية، لك أن تحللوا في مدارس تحليلية اليوم، وحتى قبل المدارس التحليلية لابد من التعرف على ما ورد في الكتاب والسنة، نتعرف على دوافع السلوك والتصرف. وقد بدت البغضاء من أفواههم وكل إناء بما فيه ينضح. وإلا فالمتصور من أمثال هؤلاء إلا الطعن، متصور ده من أعداء الإسلام والمسلمين. ولربما سلكوا معنا مسلك جس النبض كما يقولون، ما الذي سنفعله إذا ما طعنوا مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسابات يخضعونها لدراسات، مراكز ومؤسسات تخضع ردود الأفعال للدراسة، ما الذي سنفعله كمسلمين أبناء الصحوة الاستجابة على مثل هذا النحو؟ ما هو سلوكها تجاه مثلا شتم أم المؤمنين عائشة؟ ما هي ردود الأفعال؟ احسب بغض النظر ردود الأفعال تتناسب مع الحدث، أن تقل عنه ندوة ستتم ونعود إلى خنادقنا مثلا وكأننا بلغنا الرسالة وأدينا الأمانة. لا تستغرب إذا ما ازدادت الطعون دراسات وحسابات ونوع من جس النبض، نوع من جس النبض. أحيانا هذه المسالك النفاقية والعدائية قد تكون لترويض المشاعر، ترويض وهم خبثاء لا تحسن الظن به، لا تحسن الظن بشياطين الإنس والجن. أحيانا المسألة مسألة ترويض، ترويض مشاعر. ما انظر لشعورك مع أول مرة تسمع فيها مثلا سبا لرسول الله، أنت تنطفئ. ثاني يوم ستقول شيء عادي. انظر للخطورة، خطورة كبيرة جدا. ما الذي حدث؟ وهذا المسلك موجود مع مسائل كثير. هو قاسم أمين ولا حتى سيزا نبراوي ولا هدى شعراوي كانوا يتخيلون مظاهر النساء على شواطئ البحر؟ أبدا أبدا. لربما تكلموا على كشف الوجه في البداية، وقد يأتي وزير الثقافة يقول المرأة مثل الوردة، ما المنع من أن تكشف شعرها؟ والبعض قد يستسيخ. مرحلة مرحلة. والإنجليز وغير الإنجليز لهم أمثال كثيرة تعبر عن هذا الخبث وهذا الدهاء، سياسة الخطوة تلو الخطوة والمرحلة ولا شغل شيطانة. يتنزل بك إلى السفح وأنت تبتسم، وأنت حتى غلاء أسعار وغير غلاء أسعار أحيانا البعض يروج له بنوع من الترويج، يبث في الشائعة وتأتي ما تسمى بصحف المعارضة تنقل الخبر إن الأسعار سترتفع مثلا بعد سنة. عندما ترتفع الأسعار تقول أنا عارف، أنا فاهم المسألة هذه، وتبتسم. وهذا هو الذي يتمنون وينشدون أن تمتص أنت الصدمة بدبلوماسية بهدوء، والأمر لا يصلح في كل المواقف أو مع بعضها أو مع بعضها. الهدوء الدبلوماسي تجاه مقدسات وتجاه حرمات مغلظة هذا لا يصلح. أن تظل هادئ الطبع هكذا ابتسامة دبلوماسية، هذا هو الذي ينشدونه. فانتبهوا، فحال ترويض المشاعر، ترويض حتى مجالس وغير مجالس. أحيانا واحد الناس كلها طيبة تطالب بتطبيق شرع وعودة الدين، ويأتي خبيث يتكلم مثلا عن حرية المرأة، مساواة المرأة بالرجل إلى غير ذلك من المعاني. تجد البعض حيقمعه وأنت تقول انتصرنا، قمعناه. أبدا أبدا، ده حقك فيك مكسبا لم يكن يخطر على البال. أسمعك هذه البذاءات، هذه النجاسات غوض مشاعرك. يوم بعد يوم حيكرر نفس النبرة، تبتسم أنت أول يوم تنتفض، ثاني يوم تبتسم، تقول شيء عادي أنا سمعت ذلك قبل ذلك وحرد عليه وبكل هدوء وده مسد خلق وسماحة. هذا هو الواقع للأسف الشديد، ترويض مشاعر التبرك. لكي أنقل لك الصورة، انظر لحالاتنا لما نرجع مثلا من حج وعمرة أو لما نخرج من اعتكاف، ما الذي يحدث؟ أنت لا تثق نفسك إذا ما رأيت متبرجة مشاعر الإيمانية في تمامها وكمالها. يوم بعد يوم ترد، لو قال لك إنسان ده في تبرج حتقول شيء عادي أليس كذلك؟ ويخشى الإنسان يصل إلى مرحلة لا ينكر فيها منكرا ولا يأمر فيها بمعروف بل يألف المنكرات. وبالتالي فهناك خطورة، والمحافظة على المشاعر الإيمانية أمر مطلوب، مطلوب. مواقفنا كما ذكرت الدوافع كثيرة، المبررات عديدة. يريد أن ينشر عقيدة صاحب عقيدة، سنن التدافع ماضية في الخالق. البعض يبرر يقول ربما كانت الصحوة الإيمانية والاستجابة هي التي استفزت مشاعر أعداء الإسلام مشاعر أعداء الإسلام والمسلمين. لا بأس لا بأس، والتمايز هذا يعني والله الحمد والمنة من جملة الخيرات والبركات، حتى يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. أن ينكشف المستور شيعي خبيث يسب أم المؤمنين عائشة، وأنتم كنتم تسمعون، حتى لا أقول فلان وعلان، ده الأزهر قال الشيعة مذهب خامس، الإمامية الجعفرية ريتنا مذهب خامس مذهب خامس. والخلاف بيننا وبين الشيعة كسائر المذاهب الأربعة، كالخلاف بين المذاهب الأربعة. كيف ذلك؟ سب أمات، سب الصحابة، مسألة خلافية. أيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهم زنادقة. إسلام الشيعة يفترق عن إسلام الكتاب والسنة، يفترق عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فرقة نارية، فرقة نارية. يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. لما تطعن في صحابة النبي وكلهم عدول ونحن نمسك عما حدث وشجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار أولياء الله المتقين وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده وهذا هو صحيح أفضل من كل من جاء بعده يكفيهم شرف الصحبة يكفيه اصطفاء واشتفاء اصطفاء واشتفاء. أنا أرفض حتى تقديم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه على مكانته على معاوية بعض يصنع ذلك لا أنا أرفض ذلك أنا أرفض ذلك. صحابة لابد من تقديم وتأخير وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالحاصل كلهم عدول وبالتالي الطعن فيهم ينسحب لا محالة إلى الطعن في الكتاب والسنة. فإسلام الشيعة يحتاج إلى إسلام لو قلت يحتاج إلى إسلام أنا لا أغالي في ذلك لا أغالي في ذلك. مواقفنا مبدئية والله الحمد عقائدية إيمانية نحن لا نسلك مسالك التلون السياسي النفاقي لا أبدا المصلحي هذا لا نسلكه منذ اليوم الأول الذي ظهرت فيه الدولة الشيعية في إيران الثورة على مثل هذا قام إخواننا والله الحمد والمنة وما زلت أتذكر ولربما كانت الحماسة متأددة يومها ثورة ويكون ثورة إسلامية قام إخوانكم يخطئون عقائد الشيعة يحذرون الناس من خطورة الشيعة دولة عقائدية وانتبهوا ما من نظام إلا وله عقيدة وعقيدة الشيعة لها دولة ودولة تريد أن تنتشر. أنت أول ما قاموا هددوا أهل السنة والجماعة بدايتهم كانت على مسألة الإمامة ثم يأتي التفريق والتأصيل وانتبهوا أيضا وإلا فأحيانا كثيرة والخلاف شر كله حتى مع بعض المخالفين بعض لربما كان الخلاف مع إخواني على كلمة نوقف نظر إليه أخوه نظرة مثلا قسوة لا يقتصر على مثل هذا النحو لا سرعان ما يفرخ ويؤصل بعد النظرة القاسية ستكلم على العمل الجماعي لدينا الخلاف في الأصول أصل جنس العمل لا مسألة ولاة الأمر انت اليوم الأول كان الخلاف على النظرة القاسية إلا حدث هذا هو الشأن والحال انتبهوا حتى شيوعيين لما قاموا وكانت المسألة شيوعية ولا إله والحياة مادة أبدا كانت المسألة عبارة عن الفقراء والأغنياء بيطحنوا الفقراء ووسائل الإنتاج وبعد ذلك أتت العقيدة تقف خلف النظام ونفس القضية نفس القضية مع الشيعة وغير الشيعة فمواقفنا مواقف عقائدية. وشيعة الأمس هل يفترقون عن شيعة اليوم؟ ادرسوا ظاهرة الفتح وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل أفاض في الإجابة وطرح أسئلة يعني مهمة جدا في على علي خامنئي في الفتوى التي أصدرها. ومن الممكن أن تكون البعض تردد والبعض قال كسب ومكاسب كبيرة جدا من وراء هذه الفتوى حتى الأصل استحسن فتوى جدا المثقفين والمواقع وغير المواقع كلها هذا واقع نحن لا ندس رؤوسنا في الإيمان استحسنوا الفتوى استحسنوا الفتوى جدا وأنه قلب تحريم سب أمهات المؤمنين وتحريم سب الصحابة انظر وكأن تأكد لدى الجميع إن المسألة مسألة واحد طائش واحد شاس
لا داعي لتكبير المسألة. وحتى على طائفة العلمانيين عندنا تحتاج هي الأخرى ألف وقفة، حينصبوا من أنفسهم حكاما قضاة. والمسألة في الخلاف مع شيعة وغير الشيعة أقول لك لا داعي للتلاسن، لا داعي، وهو هو حيدمر البلاد والعباد على كرة القدم، لربما حيقطع الجزائر وغير الجزائر على اللعب. ولما تأتي مسائل العقائد أقول لك لا داعي، لا داعي للمسائل، ما تحتمل، ما فيش دين أصلا. وبالتالي لابد من انتباه. علي خميني لما أصدر الفتوى لا يستبعد بالإضافة لما ذكر فضيلة الشيخ إنها فتوى مصلحية سياسية دبلوماسية. كيف؟ أضرب لك مثالا أقرب به الصورة من الحس. الأصنام، أنت تقرأ قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقال العلماء يحرم سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم، حتى لو كان صانع، لو كان والله ما هو سب حتى بوزة، لو كان حيستجلب الدمار على البلاد والعباد لا تسب بوزة، لا يصح. أقول لك يحرم سب الأصنام. هل أنا أقر عبادتها أو صناعة أصنام؟ أبدا، دي نظرة مصلحية، نظرة مصلحية. يا ليتنا نقف في المواطن الشرعية عند الشيعة وعند علي خامنئي. قد تكون نفس النظرة ولكن على سبيل التقية، أيضا إمعان في النفاق والخسة والدناءة، وإلا فهل هو صرح بمقام أم المؤمنين عائشة مثلا وإيمان وحتى الخميني قبله؟ ما ده زعيم ثورة خمينية وزعيم ثورة شيعية، ما الخميني قبله عقيدة الإمامية الاثنى عشرية وكلامهم محفوظ ومعروف. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر، كلام محفوظ معروف، بمعنى أن المسألة ما تقتصر على ياسر الخبيث، لا أبدا أبدا. علي خامنئي وغير علي خامنئي، ولكن لما يحرم سب أم المؤمنين عائشة لعلمي أن انتفاضة ثورة ستقوم على مستوى الدنيا، كيف يخمدها؟ يقول لك يحرم سب عائشة رضوان الله عليها، سيحرم سبها لا لكوني يكن التعظيم لها، لا أبدا أبدا. ما أنت كرجل على سنة تقول يحرم سب الأصنام، ليه؟ لأن سب الأصنام قد يجر لمفسدة أكبر وأعظم عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. وإلا فكتب الشيعة موجودة، مصادرهم موجودة، المواقع وغير المواقع، انتهاك حرمة الصحابة ده أصل من أصول الشيعة، التقية أصل من أصول الشيعة يتفننوا. وحتى لو واتتهم الجرأة فلربما كانت الجرأة على النحو بالدوافع التي ذكرناها نوع من جس النبض، تراءى لهم أنهم أصحاب قوة، التمالؤ مع الأمريكان وغير الأمريكان وهؤلاء مخالب قطر عبر العصور وكرر دورهم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاك. اقرأوا قصة ابن العلقاني وطوسي ومطوسي، نفس القضية، هم الذين فتحوا أبواب بغداد للأمريكان مخالب قطر. اقرأوا ماذا يفعلون في روسيا، في الجمهوريات الروسية، في أفغانستان، مخالب قطر بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة. وبالتالي فعداوتهم عداوة معلومة ومعروفة، ويبقى كما ذكرنا أن تكون المواقف مواقف عقائدية. نحن ننطلق من كتاب وسنة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الفعل الخبيث الدنيء أيضا يدلك على أنه لا سبيل أبدا للتقارب بين السنة والشيعة. والمسائل الحماسية العاطفية من الخطورة بمكان، ما هو اللي اسمه حسن نصر الله لما قام، بعض الناس عندنا قالوا زعيم الأمة العربية، كأن الأمة عاقمت، ما فيش رجولة، ما فيش أهل سنة وجماعة، ما فيش نخوة. مشكلة، مشكلة. قالوا زعيم الأمة العربية وحتى التعداد، هؤلاء أولاد عم الصوفية في المعتقد، انتبه. ولذلك أحيانا قد المشاركات في المؤتمرات وغير والمؤامرات بين الصوفية وبين الشيعة، كثير منهم عقائده حتى لو انتبه البعض منهم لدى العقائد مشتركة. ماذا يعني؟ منذ أيام، يومين تقريبا، نائب الرئيس الإيراني كان بيزور قبر السيدة، لابد في كل زيارة رئيس أو غير رئيس يأتي لابد أن يزور. عندنا هنا يزور مثلا أبا العباس المرسي، السيدة نفيسة، السيدة زايد، لابد. نفس العقيدة. وهؤلاء وأولئك أولاد عم أهل الكتاب، ولذلك حلف في الإخاء والتأمر وثيق، وثيق. المسألة عقائدية، خلفية التآمر والتحالف بين الأمريكان وبين اليهود تحالف عقائدي في الأصل، قبل أن يكون على الأرض الغالية والتراب الغالي والبترول وما البترول. لا، تحالف عقائدي. نفس القضية، نفس القضية في تحالف صوفية أو شيعة مع أهل الكتاب، تحالف عقائدي. السفير الأمريكاني لما أتى وزار مولد السيد البدوي قال الصوفية أقرب الطوائف الإسلامية شبها بنا، صدق. ولو قال بضاعتنا ردت إلينا، صدق. أنا بين معي الآن سورة صدق. أنتوا عارفين سكوك الغفران الموجودة عند النصارى موجود مثله عند الشيعة، صدق بفلوس بتدفع، واسمه توقيع الموظف المختص. والصك فيه العنوان أمنيتكم تحققونها في زيارة أئمتنا المعصومين عليهم السلام عبر برنامج زيارة النيابة. انظر، من زار جد الحسين كان كمن زار الله تعالى في عرشه. شغل غبل، شغل غبل. صدق لآمنة عبد الحسين الجاسم، لآمنة عبد الحسين، نفس العقائد، عقائد الصوفية هي عقائد الشيعة. تقول تشابهت قلوبه وسلوك مرآة الفكر ومنبع خاطر. وهؤلاء حتى لو لم نقرأ التاريخ المعاصر ونقول مخالب قطط وما الذي فعلوه في العراق وفي مصر وغير مصر، لدى هذا متخيل، هذا متخيل ومستوعب. ابتداء طبع الخيانة، طبع الخيانة المتمكنة، العداء لأهل السنة والجماعة، عداء عقائدي، عداء عقائدي. يعني وضحوا صور ومسائل كثيرة جدا. وبالتالي لابد من انتباه، لابد من حيطة، لابد من حذر لعقائد الشيعة. والله الحمد والمن، هذه الدعوة المباركة، وأنتم جزاكم الله خيرا عندما تركزون على مسائل العقيدة، على معاني الإيمان، عندما تردون الأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. والله هذه خدمة تجل عن الوصف. وإلا فالمعاصي والذنوب والكفريات والبدع والضلالات سبب النقم. انظر، حتى العلمان الذي ينصب من نفسه حكما الآن وقاضيا حيفصل بين المسلمين وبين غيرهم في قضية مثلا مسلمة أو انتهاك حرمة مصحف، ويقول يعني لا داعي للتلاس، ده هؤلاء نقمة على البلاد والعباد. كيف دمر قوم نوح وعاد وثمود إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ ما الذي يقف أمام أمريكان وغير أمريكان؟ حائط الصد شيعة، ده الشيعة مخالب قطط، مخالب قطط. فاقرأوا الشرع وانظروا في الواقع بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. وبالتالي فأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل عملكم خالصا لواجهه. تقدمون أجل خدمة زمان أمان، كما قال فضيلة الشيخ شريف الهواري، زمان أمان، حائط صد، انظر حماية استراتيجية باصطلاح العصر للبلاد والعباد، الأمن والأمان قبل قوى الجيوش والأسلحة والطاعات والقربات، رد الأمة لدين ربها. وإلا فالرب جل وعلا إذا ما حاربناه، إذا ما كان الصد عن سبيل الله، إذا ما كان انتهاك الحرمات، سب للنبي صلى الله عليه وسلم وسب الأم المؤمنين عائشة، ما الذي ينتظر؟ نتقدم، نتطور، تتسع حتى الأرزاق، ننتصر على عدو الله وعدونا. الأمة ما تنتصر إلا بطاعة ربها، تهزم بالمعصية باختصار شديد، باختصار الأمة ما تتقوى إلا برجوع للكتاب والسنة، تضعف بمعصية الله تبارك باختصار شديد. هذا هو حكم الأفراد والدول والجماعات. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقالوا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ما عند الله من بركة ونصر وخير وسعة رزق نلاله بتعظيم الحرمات بطاعة الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالتالي أن نحارب الخبث، عقائد فاسدة، أن نحارب هذه النجاسات، هذا دين يدان به لله. النغار إذا ما انتهكت محارم الله المسألة ما تحتمل، ده مسة خلق، أو أن نعطي الناس رخصا من جيوبنا الخاصة. الخبيث كاف وحكم القتل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، يقول من قذف أم المؤمنين فيما برأه الله منه فهو كافر، كافر باتفاق العلماء. المسألة ليست موضع للخلاف، لا أبدا، كافر باتفاق العلماء. ونحن لا نتحرج من تكفير من كفره الله ورسوله، ليست سبة ولا بطعة على الدماغ، لا أبدا، ولا نوصف بوصف مكفراتية وبوصف لا طبعا. وإلا ففي المقابل أقول لك ده تفريط في طاعة الله، ده تهاون في الحرمات، ولا داعي لتنابذ. نقف عندما نطقت به نصوص الشريعة بلا مجاوزة، لا نخالف الاتفاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. وبعد ذلك يبقى تطبيق الحكم في مقدورنا ولا ليس في مقدورنا. كما ذكرنا الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن نظر في عواقب الأمور وعنده أهلية النظر واجتهد في ذلك لا عتب عليه في هذا الأمر. وتبقى قضية ننصف فيها أهل البيت حقيقة من أنفسه، التوضيح والبيان قدر مطلوب، قد مطلوب ومشروع. والحل إخواننا والله الحمد منذ سنوات، المسألة ما تقتصر على هذا المؤتمر، لا، إخوانكم الأفاضل والله الحمد والمنة يعني ردوا على هذه الضلالات وعلى هذه السفاهات. ولكن قضية آل البيت تحتمل وقفة، تحتمل وقفة. أنا أرى أننا قصرنا في تناول هذه القضية حقيقة وإنصافا، صارت بين طرفي نقيض، بين غلو وجفو، بين إفراط وتفريط، بين إسراف وتقصير. قضية وكأنها تركت في أيدي الشيعة والصوفية، بل صرنا نتحرج حتى من الكلام على أهل البيت ولو على جهة العدل والاعتدال، حتى لا ننسب لشيعية أو لصوفية. فصارت ملفات وقضايا وكأنها شائكة في تناولنا، الأمر الذي يستدعي وقفة. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل، ولكتابه ولرسوله ولهئمة المسلمين وعامتهم، بل أنا أرى هذه القضية قضية استراتيجية باصطلاح العصر في التناول. أبلغ رد على الشيعة وعلى غير الشيعة، نحن أحق بآل البيت من الشيعة وحق بآل البيت من الصوفي، بالضبط كقضية نبي الله موسى ونبي الله عيسى. نحن أحق بنبي الله موسى من اليهود، وأحق بنبي الله عيسى من النصارى. نحن أتبع للنبيين ممن حرف غير وبدل. انظر، فنفس القضية مع الشيعة، مع آل البيت، مع آل البيت. أين الاهتمام؟ هل اهتمامنا يرقى للقدر الكافي واللائق بحرمة آل البيت ومكانتهم؟ ومتى أو إلى متى ستظل القضايا، أنا أخشى أن أقول أقرب إلى معاني الثقافة، وإلا فكلنا يرفض معنى الثقافة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الطاقات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اليوم يتكلمون عن الآليات وعن التفعيل وعن كذا وعن كذا، قضية كبيرة. قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر القول ثلاثا، وأنا وأنت. لو قلنا للخلق وذكرناهم وأنا على وشك الموت: أذكركم الله مثلا في أهل بيتي، ربما بكى الإنسان وقد وصية، ولابد أن نحفظ وصيته، ولابد، وهذه أمانة ودرك وخيانة. أين الاهتمام بأهل البيت؟ أين؟ كما ذكرنا تركنا القضية في أيدي الأوباش، في أيدي الروافض مثلا، فتناولوا القضية على جهة الغلو، رفعوه لمصافي الألوهية والربوبية. ده أنت لما تقرأ عقائد الخميني يهولك الأمر، اعتقادات سفيهة جدا غاية في السفه. أين التناول السني السلفي لهذا الملف؟ أين التناول على جهة العدل والاعتدال؟ نوضح، هذا قدر مهم جدا لا يتهاون فيه بسلوك مرآة الفكر، ولكن تنزيله على الواقع. هل من الممكن مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة؟ وأنا وأنت لربما تكلمنا عن العداوة وعن تمكن يهود ونصارى من رقاب البلاد والعباد وتسلطهم علينا وإذلال وما إذلال، ربما، بل هذا المعنى لا يصح طرحه. تقول هي الذنوب والمعاصي، ما تمكن هؤلاء من رقابنا إلا بسبب طفرتنا. اقرأوا إن شئتم قصة بلعم ابن باعوراء، وغير بلعم ابن قصة غزوة أحد. لماذا تحول النصر إلى هزيمة؟ تساءل البعض، الناس كانت الإجابة كله هو من عند أنفسكم. شرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. فكان النزول على الجبل مخالفة الهدي والسنة من أعظم أسباب الفشل. تستهين بمعصية وإن دقت. ملعم ابن باعوراء أوتي اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. لما تلك بالصراط ضرب به مثل السوء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. التخلف عن سنة كالسواك ممكن يتأخر به النص، وارد. فما باله لو تخلفنا عن ثقل كهذا الثقل. قضية أهل البيت قضية مهمة جدا. هل أنا وأنت تعرفنا على أهل البيت في مسجدنا؟ هبت، أنا لا أعرف وأنت كذلك. ولو أقسمت بالله لا شيء من الاهتمام بالمسألة لا نحن. لماذا؟ فتش فتش، أنت تحب هذه الأمة، تحب تعجيل النصر ونحو، ارفع أسباب الفشل موجودة. ما هو ما شأن من يتخلف عن الواجبات، من ينتهك الحرمات؟ هزيمة وفشل. فلاتش، ابحث، لربما تركنا واجبا كي تكون فرائض غائبة، فريضة غائبة مضيعة مهملة. كثر منهم ألم أمرهم لديمقراطية وعلمانية وتبرج وإضاعة وطنية وقومية يحتاجون لدعوة. ركز علي أصحاب فضل له مقام، والتقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا، لم قدر لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. لهم مقام، لهم قدر، لماذا نهمله؟ لماذا؟ في قضية عنوسة، أزمة عنوسة، ده أنا كنت بحكي إن هم 13 مليون وصل السن حوالي 35 سنة، أزمة تتولد من أزمة وحتورث عشرات المشاكل إن لم يكن اليوم فغدا. وأنت صاحب دعوة، صاحب هم عالي، طيب ما ده في من آل البيت من يعانون من العنوسة، هل من الممكن أن تشارك في حل مشكلة كهذه؟ مطلوب. وإذا كانت المبادرة وأنا أخاف على بنتي وأنت تخاف على ابنك لا والله، ده بالنسبة لآل البيت حنقدمهم لتقديم الشرع لهم، لهم مقام، لهم قدر، فلماذا لا نقدم من قدمه الله ورسوله؟ حالة فقر، انظروا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة، حرم الصدقة على آل البيت، وقال عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وبالتالي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ماذا يكون الشأن والحال لو كانوا يعانون فقرا؟ اليوم لا خمس ولا فيء، وبالتالي قد يعانون حالة من حالة الفقر، يمدون الأيدي يتسولون. ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت صانع؟ نريد أن نستسقي مثلا، من سنقدم؟ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قدم العباس في صلاة الاستسقاء مع وجود من البعض من العشرة المبشرة بالجنة يتقدمون على العباس في الفضل، ولكن يتقدم عليهم بمكاني ومقامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قاله العباس، لمقامه من رسول الله قدمه عمر. تقديم وتأخير تتحقق به معاني التقوى حتى ولو كان على جهة الأولى. عمر يتزوج أم كلثوم ولا حاجة له، بنت علي ولا حاجة له في النساء، إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. لما تقرأ أنت وتطالع أحوال الأفاضل رضوان الله عليهم وتقديمهم لآل النبي صلى الله عليه وسلم ونظراتهم لآل المصاهرات التي حدثت، ما هذه من أبلغ الوقت، لماذا لا تظهرها؟ لماذا المصاهرات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر وآل عمر، المصاهرات حتى بين الأباء والأجداد والعشرة المبشرة بالجنة؟ مسائل كثيرة تحتل توضيح، تحتل تركيز، تحتل البعض يقول تفعيل، نفعل المسألة. ما الذي نستطيعه؟ ما الذي نقدر عليه؟ عندي في المسجد واحد من آل البيت، انظر كيف تؤدي له حقه، ده حقوق وفي مقابلها واجبات، أنت لن تدفع له شيئا من جيبك الخاص، لا، له مقام، له قدر. ومن توهم قلة عدد آل البيت إنسان لا يدرك لا الشرع ولا الواقع. لماذا؟ ده نحن في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، انظر، وبارك على محمد وعلى آل محمد، فبركات حلت على آل البيت، عدد كثير موجود له حق حتى في الدعوة. لو كان لابد من تركيز وتقديم وتأخير. أنا سأركز على آل البيت ابتداء، قضية ومهمة كبيرة جدا فيها تعظيم للحرمات للشعائر وللشرائع، فيها ربط على الشيعة الغلاة. وإلا فأنا عندما أقف على هذه الأرضية ما هو دائما ما يلوحون لعوام البشر بآل البيت هم الذين يحبون وأنت وكأنك لا تعبد، بدليل أنهم يتمسكون ويتكلمون عن عصمة آل البيت وبعض الأغرار ينطلي عليهم القول والكلام. لا، ده هناك قد أنا أحق به، أنا أتناول المسألة كما أتناول مسألة الصلاة والصيام والزكاة. ولا ربما انتقل البعض وقال ده فلان دفع الزكاة كيف أدفعها لفقراء ومساكين، وانتقل من حيز المعرفة والعلم إلى مسألة العمل بقدر مطلوب. ولعل الطاقة تسمع، وأحد العلماء لما رأى أخا له يجمع مسائل العلم ولا يعمل بها قال هذا لو أفنيت عمرك في طلب السلاح فمتى تقاتل به. وأم سفيان الثوري لما دفعته لطلب العلم قال تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي وأعلم أن كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيدك. فالواجب علينا أن نتدبر أحوالنا وأن ننظر يعني فيما امتن علينا ربنا تبارك وتعالى به، ما هو القدر المستطاع، ما الذي ننشده، ما الذي نرجوه. نحن نرجو الخير للبلاد والعباد، نرجو لأنفسنا إيمانا صادقا دينا قيما يتواجد فيه العلم ولا ينسحب أبدا عن العمل حسبة واحدة، كما أن الأرض والسماء حسبة واحدة والدنيا والآخرة حسبة واحد، كذلك القضية والأمر بالنسبة للعلم مع العمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وإلا فأنا لا أخلي نفسي أبدا من التفريط والتقصير، لا أنظر لنفسي على أنها بلغت درجة الكمال المنشور. والكل مدعو لأن يفتش في نفسه وأن يبحث في إخوانه، لماذا تأخر النصر، لماذا استأسى جهود، لماذا تمكن أمريكا من رقاب البلاد والعباد. قبل أن أتكلم عن استراتيجيات وقوة أمريكان وحيا اليهود، لا، أنا أفتش في نفسي والله في اليوم الذي أصل فيه ما بين الأرض والسماء تجد الخيرات والبركات تتحقق، النص والعز والتمكين. الراعي لما أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بينه وبين الذئب. فالواجب علينا أن نعود لديننا عودا حميدا وأن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أن طوفت بنا في هذا الوقت الوجيز حول هذه القضايا الكثيرة والمسائل العديدة، والتي منها المسائل العقدية، والتي أشرتم إلى أن الصراع بيننا وبين الباطل وبما فيه الشيعة وصراع عقائدي. ولذا حتى لا أطيل عليكم مع أستاذ العقيدة مع فضيلة الشيخ ياسر برهاني حفظه الله تعالى يجيب لنا على سؤال يطرح، لماذا نحن نرفض وبقوة التقارب مع الشيعة؟ نريد إجابة شافية على هذا السؤال حتى ننجح في نقلها وبيانها وتوضيحها لجميع المسلمين من أهل السنة والجماعة ليحسنوا الرد على أولئك الذين ينادون بالتقريب والتقارب مع الشيعة. وعندنا مفاجأة صارة بالله تبارك وتعالى بعد كلمة الشيخ ياسر حفظه الله، فضل الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم سيتلو على مسامعكم قصيدة رائعة وعظيمة وجميلة وكلكم يعني يسمع عنها، ابن بهيج الأندلسي تتكلم عن عائشة رضي الله عنها معطل بها المسامع ختاما لهذه الندوة بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ كلمتي، في الحقيقة أنا مشتاق لسماع الخطوات العملية لمقاومة المد الشيعي التي وعد بها الشيخ محمد، وأنا أرى أنها من يعني واجب الوقت، لأنه لابد أن يسمع إخواننا في كل مكان ما هي هذه الخطوات التي نواجه بها المخططات الشيعية. أنا أراها مما لا يجوز تأخيره ولا في فرصة أخرى. فليتفضل الشيخ محمد. لا أملك إلا الامتثال، وإن كان فضيلة الدكتور ياسر سيحرمنا من الانتفاع بكلامه المفيد دائما والخص والثري، لكن سأمتثل الأمر. يعني انتهينا في الكلام على أساليب الرافضة للتغلغل والانتشار. من هذه الأساليب التقاطع مع المصالح الاستعمارية ضد مصالح المسلمين العرب، منها الهجرة وتملك الأراضي والحصول على جنسية البلاد التي يهاجرون إليها، منها احتلال مراكز التأثير الجماهيري سواء في الجامعات والمدارس كما حصل في البحرين. في البحرين رفعوا شعار بالعلم والعمل والولد سنحكم البلد، منها الكتب والمكتبات والاشتراك في المعارض الدولية للكتاب، منها الإعلام الموالي لهم أو الإعلام المناصر بالذات في الصحافة كما حصل في الكويت واليمن، منها إثبات التواجد الإعلامي ليكون لهم صوت مؤثر، منها إلحاق صحافيهم كمراسلين للفضائيات غسان بن جدو، منها طفرة القنوات الفضائية الشيعية التي تروج لعقائدهم كقناة المنار، يعني في يعني قنوات سياسية كالمنار وهي لسان حزب الله، هناك قناة الأنوار كويتية، هناك المعارف وآل البيت كلها قنوات دعوية، قناة الفرات قناة عراقية وهي قناة اجتماعية وثقافية، قناة العالم وهي إيرانية وهي قناة سياسية، منها قناة الزهراء بحرينية، وهناك قنوات متخصصة حتى في السياحة والعقارات. حتى الأطفال أنشأوا لهم قناة هادي لتبث سمومها من خلال القصص والكرتون وهذه الأشياء. من أساليب الرافضة أيضا السيطرة على الاقتصاد. لما زار موسى الصدر البحرين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات قال للرافضة: إذا أردتم السيطرة على مقدرات الدولة فعليكم الاستحواذ على اقتصادها والقبض على مفاصلها، فإن من يملك يحكم ومن يحكم يملك. فالواجب على شيعة البحرين الدخول في عالم التجارة والمال وشراء الأراضي والعقارات والقبض على الصناعات الخفيفة وما يشابهها. انتهى كلامه. من أساليب الشيعة للتغلغل السياحة الدينية، وبالذات استغلال الأزمات الاقتصادية، فهم لا يضيعون الفرص في مثل هذا. بعد أحداث الأقصر وما حصل للسياحة في مصر، أراد المتشيع المصري محمد الدريني إعادة نفس السيناريو الذي حاولوا أن يستخدموه في اليمن، فأراد أن يغري المصريين
يعني تسيير سياحة دينية من الرافضة الشيعة يأتون إلى مصر لزيارة الأماكن التي يدعون أنها مقامات أهل البيت العتبات المقدسة عندهم. فتقدم في سنة 2005 إلى وزارة السياحة كان الوزير ممدوح بلتاجي بعرض استضافة 3 مليون سائح إيراني لتعويض خسائر السياحة الغربية باستبدالها بالسياحة الدينية الإيرانية، ويقام في أثناء ذلك برنامج أو ملتقى ثقافي للدعوة للتشيع تحت ستار التقريب، يدعى لهم كبار الشيعة علمائهم ودعاة يعني التقريب والموالين لهم. وطبعا هذه المحاولة يعني فشلت. لما فشل في موضوع السياحة الدينية عشان يأتوا الشيعة إلى هنا، حاول إقامة احتفالية لزراعة تشجير مسار آل البيت إلى مصر على غرار احتفال النصارى بمسار العائلة المقدسة بكل وسيلة، ما يريدون أن يضيعوا أي فرصة. من وسائلهم التغلغل في الوظائف الحكومية والجيش والشرطة، منها أيضا استغلال الأحزاب والتيارات الوطنية، ويلبسون لكل حزب اللبوس المناسب له حتى يتوغلوا فيه. منها وهي الطفرة في الحقيقة في أساليبهم، وهي الطفرة إلى التدريب العسكري والميليشيات المسلحة، وهذا ما حصل في لبنان. بدأوا أولا بحركة المحرومين، ثم انتقلوا إلى حركة أمل، ثم إلى حزب الله، وهذا ما حصل في البحرين وفي اليمن. التشيع في نيجيريا يعتبر طارئا ودخيلا وحديثا، وبدأ مع ثورة الخميني سنة 1978. داخل نيجيريا من خلال حركة الإخوان المسلمين في نيجيريا، وتحولوا في سنوات قليلة من طور الدعوة والتربية إلى أن شكلوا تنظيما عسكريا بميليشياته المسلحة التي ما فاتئت عن محاربة الحكومة. ويمكن اللي بيشوف الصور الاستعراضات العسكرية في نيجيريا يقول دي دولة شيعية، النظام والجندية ويعني كأنهم دولة فعلا يعني مستقلة، وهذا يعني معروف. فيما يتعلق بالتمدد الشيعي في مصر، هناك محاولات متعددة. هناك قضية دبوس، ودي كانت محاولة تجسسية يعني خلع أو زرع خلايا مسلحة في مصر تحت دعوة دعم حماس والمقاومة الفلسطينية. أيضا التمدد الشيعي في مصر بدأ يعني بطريقة متقنة جدا، حيث إنهم بدأوا أولا بالتمدد النوعي، مش عايزين عدد كبير، لكن التغلغل في مراكز التأثير، المهم النوع مش الكم. وبالتالي يعني في الأول بدأوا يبحثون عن الناس الذين هم في مراكز مؤثرة، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى التغلغل الجماهيري ووجدوا مرتعا خصيبا في البيئة الصوفية. هناك تشيع سياسي كما قلنا يبنى على استثمار عواطف الشباب المنبهرين بحزب الله وغيره، وطبعا للأسف الشديد يصطاد أو يعني يتعاطف مع هذا الاتجاه شباب الإخوان لما لديهم من خواء علمي وحصانة عقائدية للأسف الشديد. الشيعة يتخذون يعني سذج أهل السنة مطية لتحقيق أغراضهم، وساعات بيكون المدح وسيلة من وسائل أنك تقدم مزيدا من التنازلات. باحث شيعي يدعى رسول جعفريان كان يعد دراسة ماجستير في جامعة طهران عن الشيعة في إيران، دراسة تاريخية من البداية حتى القرن 9 الهجري، يقول فيها بيمدح بقى هنا مين؟ بيمدح المطية التي يركبونها ويسمونها المعتدلين مش المتطرفين. يقول هذا الشيعي: الاعتدال في المذهب السني ممهد لانتصار التشيع في إيران خلال العهد الصفوي. تم الانتقال من المذهب السني إلى المذهب الشيعي في طرق متنوعة منذ القرن السادس فصاعدا، فقسم منه أنجز عبر السياسة، وقسم عبر الثقافة والأدب والحديث والنصوص. وقد كان لهذا القسم تأثير مهم في الانتقال المشار إليه. ونتحدث فيما يلي عن إحدى الطرق المذكورة التي أدت إلى انبثاق موقف معتدل بين السنة، ومن ثم آلت إلى ولادة حركة تسير نحو التشيع. إننا نرمي من المعلومات التي عرضناها آنفا تبيان دور الاعتدال الذي أبداه بعض السنة في تمهيد الأرضية لنمو التشيع. وكانت هذه الحركة ملموسة في إيران أيضا، إذ ركن عدد من العلماء بخاصة بعض أقطاب التصوف إلى هذا الاتجاه. انتهى كلامه. وهذا يعني يوضح لنا دور جماعات التقريب ومشروعاتها باعتبار ذلك خطوة تمهد الطريق للتشيع، لأن التقريب ليس له عند الرافضة إلا معنى واحد فقط، هو تقريب السنة إلى الشيعة ولا عكس. لا عكس. هناك اتجاهان يعني يخدمان التشيع ونشر التشيع، فريق المتشيعين وفريق المناصرين والمؤيدين. أما المتشيعون فهم موالون للمرجعيات الرافضية، وهم يعملون من خلال مراكز التأثير في الجامعة، في يوجد أساتذة في الجامعة، وطبعا دول يؤثرون على الطلبة من خلال المحاضرات، وأيضا على دارسي الدراسات العليا من خلال الإشراف على رسائلهم وتوجيهها لخدمة الأفكار الشيعية. من المنابر أيضا يوجد بعض الأزاهرة قلة تشيعت، يوجد محامون، توجد جمعيات وطرق صوفية. هناك الكتب والمكتبات، يعني كما فعل صالح الورداني هنا في مصر ونشر عددا كبيرا من الكتب التي تهاجم أهل السنة. هناك منابر المساجد، هناك الإعلام، مجلات مثل صوت آل البيت وقد صدرت، هناك تمويل لحملات الطعن على الصحابة، وكأنهم بيستأجروا بعض الصحف، يعني إيجار مفروش. هناك بعض ما يسمونهم بالمعتدلين للأسف الشديد، ولما يكفروا التكفير الواجب عن تضليل شباب أهل السنة بتلميع سورة الرافضة. للأسف الشديد منهم فهمي هويدي، ومنهم الدكتور محمد سليم العوة، ومنهم للأسف الشديد والشديد جدا الدكتور يوسف القرضاوي. فهؤلاء كان لهم دور ولا يزال، لأن حتى القرضاوي لم يتراجع التراجع الذي يكفي ليكفر عن الجريمة التاريخية لتمهيد الطريق أمام تشيع شباب السنة. هو تراجع، وتعودنا مع الدكتور القرضاوي أن الموجة تطلع وتنزل تطلع وتنزل، ما يثبتش على حال في موضوع الشيعة. ولكن أعتقد أن رجلا في مقامه ينبغي أن يكون تكفيره عن جريمة تسهيل الغزو الشيعي والزحف الأسود إلى بلاد المسلمين أقوى مما فعل، لأنه حتى الآن لم يكفر بالقدر الذي يمحو آثار تزيين دين الشيعة لشباب يعني المسلمين. هناك مجلة الإسلام وطن، وهي أكبر الأصوات المدافعة عن الشيعة داخل التيار الصوفي. هناك التواجد الإعلامي المكثف، في كل قضية يبدون آراءهم ويظهرون باستمرار على الإعلام ليظهروا أنهم لهم قوة، مثل محمد الدريني والمدعو أحمد راسم النفيس. هناك إنشاء شركات اقتصادية وإنشاء دور النشر، هناك شراء المساكن والعقارات، وهذا حصل في مدينة 6 أكتوبر بكثافة شديدة جدا. هناك دور اللاجئين العراقيين الذين يأتون بحجة أنهم فارون من الفتن في العراق والتهديد في العراق، فيمكثون ويحاولون الحصول على الجنسية، ويستغلون فقر الشباب المصري المسلم بتزويجه للفتيات يعني الشيعيات. بالتالي لو حصل تزاوج وذرية هيبقى في حق المواطنة الذي يكفله الدستور، وبالتالي مع الوقت هتبقى مشكلة كبيرة جدا تعينهم على تحقيق يعني أغراضي. هناك الطلبة الوافدون، أكيد كلكم سمع قصص عن الناس الوافدين وكيف أنهم يدعون للمذهب الشيعي أحيانا. هناك استغلال القبائل العربية في مصر، القبائل العربية في شمال وجنوب سيناء، هناك المصريون بالخارج بعضهم يعود متلطخا بدين الشيعة، حتى المصريين في الخارج يطاردون هناك. هناك الاستقواء بالخارج كما أشرنا يعني من قبل. ففي الحقيقة يعني هذا مرور عابر على الأساليب التي يحاول بها الشيعة التغلغل في داخل المجتمع يعني المصري. الحقيقة أن الأهم يعني إحنا لما كان مثلا في موضوع إنفلونزا الطيور أو إنفلونزا الخنازير، التركيز كله كان على إيه في البداية؟ كان على التوعية، الوعي بهذا المرض واتخاذ الإجراءات التي تمنع أو تحول دون يعني انتشاره. أهم يعني أهم ما نستطيع أن نتحصن به لدرء الخطر الشيعي رقم واحد هو الوعي. والوعي مطلوب أن ينتشر ليس فقط في عموم الناس، لكن للأسف الشديد كثير من الخواص يحتاجون للتوعية بمحاور معينة تتعلق بموضوع الشيعة. يعني سأسرد بعض عناوين قضايا المهمة التي ينبغي أن نهتم بها ونوضحها يعني للناس. نتكلم مثلا عن موضوع الافتراق، وأن هذه سنة أمر كوني قدري قدره الله وقضاه وابتلى الناس به، كما يبتلى بأمور كثيرة. مما يبتلى الإنسان به الشبهات أو الاختلافات، لأن الإنسان في حاجة أولا إلى الهداية إلى الطريق، ثم إذا دخل الطريق لا يزال في حاجة إلى هداية في الطريق. يعني عند تقاطع الطرق لابد أن تختار الطريق الذي يوصلك إلى هدف. فدين الإسلام تختاره ما بين نصرانية ويهودية إلى آخره. بعدما تدخل الطريق هل يكفي هذا أن تصل إلى الهدف الجنة سالما؟ لا، ما يزال هناك ابتلاء، الابتلاء عن طريق الشبهات أو الشهوات. فبالنسبة للشبهات أنت محتاج أن تتبع تعاليم المرور في أثناء الإيه؟ السير في الطريق، فأنت تحتاج إلى هداية في الطريق، وإلا وقعت في هذه الفرق يعني الضالة. لابد من الاطلاع على تاريخ نشوء الفرق، خاصة فرقة الشيعة، لأن مجرد أنها نشأت ومجرد أنه مذهب يحدد له بداية فهذا دليل على أنه باطل. لماذا؟ لأن السنة هي الأصل. بعض الشيعة الخبثاء ألف كتابا سماه لا شيعة ولا سنة. بعض السذج قد يفرحون بمثل هذا العنوان، يا سلام دي وحدة الأمة، لا شيعة ولا سنة. وفي الحقيقة هذا كلام في غاية الخطورة. لا شيعة نعم، لأن الشيعة منهج طارئ وافد أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي الزنديق. أما السنة فلما تقول لا شيعة ولا سنة يعني لا شيعة ولا إسلام، أنت تنفي دين الإسلام. فهي ليست القضية مجاملة ولا تلاعب بالألفاظ، وإنما السنة هي الأصل. ولما سئل بعض الأئمة عن السنة قال هي ما لا اسم له سوى السنة. أيضا لابد من مدارسة منهج التلقي والاستدلال، مصادر التلقي عند أهل السنة وعند الشيعة، لأن هذا يبين لنا أن الخلاف بيننا خلاف عميق، وعميق جدا جدا في أصول الدين فضلا عن فروعه. من أخطر القضايا المحورية في 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 موضوع الشيعة هي قضية أهمية علم الإسناد، لأن الشيعة ما هم إلا ضحايا الكذب والتلفيق والتزوير في التاريخ الإسلامي. يشربون الأحقاد من الصحابة وعلى الأمة كلها، ويظلون يرددون ويتعاطون روايات كلها كذابون ووضعون وأفكون. هم الذين أوغروا صدرهم على خير أمة وخيرة للناس. قضية الإسناد قضية محورية جدا، لأنه إذا عولج موضوع الفتن التاريخية بالذات والروايات الذم والسب والتكفير والضلال الذي هو منتشر في كتبهم سينهار هذا الدين. وموقف الشيعة حيث من علم الإسناد هو عورة من عورات مذهبهم، من أشد العورات في مذهبه، لأنه قائم على الكذب وعلى يعني التزوير والتلفيق. لذلك يفيد جدا أن يحصل دراسة لعلم الحديث عند أهل السنة وعند الرافضة، مهم جدا. أيضا محور العلاقة بين الآل والأصحاب التي يدعي الشيعة أنها كانت علاقة بغض وكراهية وتآمر، فهذا محور محاور مهم جدا، لأن الآل والأصحاب كانوا في غاية المحبة والأخوة، وفي ذلك بعض المصنفات الجيدة. أيضا موقع الصحابة في الدين بين السنة وبين الشيعة، الكلام على قضية عدالة الصحابة، لأنه إذا كان الله قد زكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يبقى مجال لأن يحتاج أحد منهم إلى التزكية، ولذلك تقبل رواية الصحابي وإن كان مجهولا، لأنه لا يحتاجون تزكية ولا تعديلا بعد تعديل الله لهم. من أخطر القضايا دراسة قضية فقه تاريخ الصحابة، فقه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لتحقيق الروايات التي دس فيها كثير من أكاذيب الشيعة التي غذت الأحقاد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسوغت لهم الشعور بالمظلومية وما تبع ذلك من تصرفات. ففقه تاريخ الصحابة موضوع مهم جدا، وقد اهتم به العلماء قديما وحديثا. من أعظم وأروع كتب في ذلك كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، ويوجد كتاب جيد للدكتور محمد أمحزون اسمه تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة أو في الفتنة، هذا كتاب استوعب هذا وقد درسناه من قبل في سلسلة بعنوان فقه تاريخ الصحابة. أيضا مكانة آل البيت كما أشار فضيلة الشيخ سعد العظيم، دي قضية مهمة جدا وقضية محورية، لأن بعض الناس ممكن كرد فعل من غلو هؤلاء الرافضة في حق آل البيت، يعني ممكن كأنه ده بقى إيه، ده تخصص هم دول اللي بيحبوا آل البيت، ولذلك الصوفية يخدعون لأنهم يأتونهم من هذا الباب. لكن حب أهل البيت هذا يعني جزء من عقيدتنا، يا أهل بيت رسول الله، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، ألا يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فحب أهل البيت شيء غير قابل للمزايدة، بالضبط تماما كما قال فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، نحن أولى بأهل البيت من هؤلاء الرافضة، لأنهم عبدوا أهل البيت من دون الله، وأهل البيت حتما يتبرؤون منهم ومن ضلالهم ومن شركهم، تماما كما أننا أولى بموسى من اليهود ونحن أولى بعيسى من النصارى. فإذا قضية مكانة آل البيت وحب آل البيت هذه قضية محورية لابد أن تعطى حقها، حتى لا يظن الناس أو يحصل رد فعل عكسي ونقع في النصب والعياذ بالله. أيضا من المحاور المهمة دراسة دور عبد الله بن سبأ في تأسيس دين التشيع، ودور عبد الله بن سبأ في إذكاء الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من المحاور التاريخية المهمة جدا دراسة تاريخ الدولة العبيدية التي تدعى زورا بأنها دولة فاطمية، والتي احتلت مصر والشمال الأفريقي، وشؤمها يمكن باقي إلى اليوم، أثار الفاطميين موجودة إلى اليوم في كثير من المظاهر، وإن كان في التراث الشعبي المصري ما يدل على أن المصريين رفضوا ونفروا من هذا الدين، بدليل أن الناس كلها يمكن في الأرياف وغيرها يشتم واحد يقول له إيه يا ابن الإيه الرفضي، يعني الرفضي، الناس كتير بتستعمل الشتيمة ما تعرفش إيه معناها، ابن الرفضي يعني الرافضي، واضح. فمعناها ان التراث الشعبي ترسخ في العقل الجمعي له النفور من هذا الدين. ومما شرف الله به اهل الاسكندرية ان اسكندرية بالذات استعصى علماؤها على الانقياد للتشريع الرافضي ولشريعتهم، وصمدوا صمودا عظيما جدا امام الدولة الفاطمية، وحتى أجبروها على الرضوخ لمطالبهم في عدم التحاكم إلى الشريعة الرافضية. المهم جدا دراسة الدولة الفاطمية، مهم جدا لأن ده درس عملي، لما دخلوا بلادنا ماذا فعلوا، ولا أستطيع أن أفيد أكثر من هذا، لكن هذه إشارة مهمة، لابد من دراسة تاريخ الدولة الفاطمية ورد فعل المصريين من الدولة الفاطمية وآثار الآثار الميدانية للغزو الفاطمي لمصر على الواقع فيها. الساعات الشيعة بيحاولوا يذلوننا زي ما كده غيرهم بيحاول يعمل، فيقول لك ده احنا اللي بنينا لكم الازهر. طيب يعني الازهر يبقى بتاعنا، عايزين نرجعوا الازهر يبقى بتاعهم تاني، وبيعتبروا دي حاجه بيذلون بها اهل مصر. طيب الازهر بنته قوات الاحتلال الفاطميه، قوات الاحتلال زي قوات الاحتلال الامريكيه او غيرها، جات وبنت معبد من معابد يعني. وان كان صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى طهر الازهر وقربه من مذهب اهل السنه يعني والجماعه. فمحور تاريخ الدولة الفاطمية بالذات في مصر من المحاور المهمة جدا. تاريخ الدولة الصفوية التي بالحديد والنار والقهر والقتل لمئات الألاف من البشر اللي لم يكن تقريبا عدد قدر بمليون في سبيل نشر المذهب الشيعي بالإكراه، وتحولت إيران إلى يعني دولة رافضية. هنا المحاور المهمة جدا تاريخ الدولة الخمينية، عقيدة الخميني، موقفه من أصول الدين ومن قضاياه الغريبة والخطيرة، لأنه أحيا مذهب الشيعة وكان له دور مفصلي في نشر التشيع في العالم. كذلك السرد شبه الشيعة والرد يعني عليها، قضية العصمة، عصمة الأئمة، قضية هدم الشيعة لأصول التوحيد. كيف يهدم الشيعة أصول عقيدة يعني التوحيد؟ قضية علاقة الشيعة بالقرآن، يعني الناس كلها قامت وعملت مظاهرة عشان الراجل اللي بيطعن في القرآن، أو هذا الكويفر اللي قال اللي طعن في حفظ القرآن الكريم وصيانته من التحريف، وقال كلام بتاع الجماعة اللي هم بيدمنوا نبات القنب. عارفين نبات القنب؟ نعم. فبيقول ممكن يقول لك مش عارفين الآية دي أضيفت للقرآن في قالها محمد أم أضافها عثمان بن عفان وهو يدون القرآن. كلام بتاع ناس هو لا يستاهل حقيقة رد عليه، لأنه هراء في هراء. ومع ذلك الشيعة يطعنون في القرآن بأشد من هذا. الشيعة يطعنون في القرآن وهم أخبر يعني، وهم أشد إيلاما للمسلمين إذا درست بالأدلة بعيدا عن التقية. طعنهم في كتاب الله عز وجل واتهامهم الصحابة بتحريف القرآن، قاتلهم الله، أي قاتل الله الشيعة. قضية المهدي وهي قضية المحورية، المهدي ده إذا خرج هو طبعا لن يخرج، المهدي الشيعة ده شخصية خرافية لم تولد أصلا اطلاقا، لكن إذا خرج ده يعني هيعمل حاجات، شخص مجرم. الصورة التي يعني يرسمونها للمهدي يقتل العرب أكثر ناس يقتلهم العرب، ويقتل بالذات قرشيين، لأن في نفس مجوسي، وده مهم جدا، إن دعوة الشيعية هذه دعوة عنصرية فيها نفس مجوسي وفيها نعرة فارسية عصبية للعنصر الفارسي، وفي نفس الوقت احتقار للعرب، ففيها منحا شعوبي في غاية الخطورة. ويمكن الإيران بين وقت والتاني بتقوم الدنيا عشان كلمة الايه؟ خليج الفارسية، لازم تسموه الخليج الفارسية اعتزازا بالانساب الى الفرس. فحاول بعض الناس يحل المشكلة، قال طب نسموه الخليج الاسلامي، رفضت كما هو يعني معلوم. عقيدة الغيبة، عقيدة الرجعة والبداء، مسألة التكفير عند الشيعة، مش كل شوية يقول لك الوهابية والسلفيون الذين يكفرون الناس، ده انتم اصل التكفير، تكفير الناس واستباحة دمائهم وأموالهم، هذا منبعه أساسا يعني شيعي. من القضايا المهمة جدا والتي تحظى بإهمال جسيم من أهل السنة خواصهم وعوامهم للأسف الشديد، قضية إخواننا المضطهدين تحت الحكم الشيعي في إيران. أهل السنة في إيران هذا محور في غاية الأهمية. ما حصل في منطقة الأحواز وهي منطقة عربية سنية، التهجير وتخريب المدارس الإسلامية السنية واضطهاد بشع، ويمكن كل فترة بنسمع عن تنفيذ أحكام الإعدام بشباب وعلماء ودعاة سنيين لأنهم نشطوا في الدعوة بصورة أو أخرى للمذهب يعني أهل السنة. واقع تاني ويمكن الإخوان المسلمين اللي هم كانوا تبع تنظيم الإخوان المسلمين داخل إيران في الآخر ضجوا وانسحبوا من جماعة الإخوان المسلمين، وعللوا ذلك قالوا لقينا إن الجماعة في كل مشكلة أو مظلمة تحصل من حكومة إيران ضد أهل السنة ينضمون حكومة إيران ضدنا، فما المسوغ لأن نبقى في مثل هذه الجماعة، وانسحبوا. فداخل إيران مأساة قديمة جدا، يعني طهران كل طهران ليس فيها مسجد واحد لأهل السنة، ممنوع إقامة مسجد واحد لأهل السنة، في حين توجد 12 كنيسة ومش عارف 10 معابد لليهود، حتى توجد فيها معابد للزرادشت وعبدة النار، لكن أهل السنة ممنوع أن يقام لهم مسجد واحد في طهران حتى اليوم. تقريب إيه بقى؟ وطبعا مأساة أخرى الكبيرة جدا 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 والمؤلمة، مأساة ما حصل في العراق، ما حصل في العراق وده واقع ملموس، لم يعرفوا الرحمة مع شباب أهل السنة، قتلوا مئات بل آلاف من الدعاة ينتقونهم. كان يحصل القتل في الشوارع على الهوية، ويقول واحد يكون اسمه عمر، التعذيب بأبشع أنواع التعذيب، هذه أشياء معروفة، التعاون مع الأمريكان لقتل أهل السنة ويعني إبادتهم، ده محور مهم جدا، ممكن المفروض أن أنتوا ده شيء معاصر وإحنا عشناه ونشوف أثره كيف يحدث أنهار الدم التي تجري لما يتمكن الشيعة من المسلمين. تاريخ الخيانات الشيعة لأهل السنة دائما ما ينضمون للأعداء ضد أهل السنة، وبالذات اليهود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يعني كفاية بقى جهل، أقل شيء يبقى عندنا إحساس بالجراح التي في جسدنا. في أفغانستان اعترفت بعض الشخصيات الرسمية في إيران إن على أمريكا أن تنسى، ألا تنسى أنها لولا إيران لما استطاعت احتلال أفغانستان وضرب طالبان، ده كلام رسمي. فيعني من ال نقول ايه، من ايه، من الغباء مثلا ان كل هذه الاشياء تحدث ونحن لا حس ولا خبر، ولسه فينا من يقول بالتقريب، وفينا من يقول خلاف بيننا وبينهم. بيضحكوا على مين؟ الجماعه الازهريين والاخوان اللي ما زالوا يرددون هذه الاسطوانه المشروخه، اما انكم جهله واما انكم ايه، لا ما اقدرش اقول طبعا عملاء دي، لكن يعني جهله قوي يا شيخ طيب. على ايه الاحوال؟ يا اما خونه للامه، ما هو يا جاهل يا خائن، انه عارف ان دول ناس مجرمين لا حظ لهم في دين الاسلام، يطعنون في القران، يكفرون الصحابه وهذا تكذيب للقران الكريم، يعتقدون بعصمه ائمتهم ويضفون عليهم صفات الالوهيه. خميني يقول إن من المعلوم من ديننا بالضرورة أن الأئمة مقاما محمودا وولاية تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. النت موجودة الآن أدلة حية بأصوات شيعية، مثلا في بعض المقاطع يقول لك لا إله إلا الزهراء، إلا الزهراء فاطمة، غلو في شأن علي وفي أمتهم شيء بشع لا يمكن. ده واحد مرة أمريكاني وقع في إيد شيعي ودعاه إلى دينه، فالأمريكاني بيسمع بقى الشرح عشان يقرر، فبعد ما خلص الشرح شرح له بقى الـ 12 إمام وصفاتهم ويعملوا إيه في الدنيا والتحكم، فرد قال له ده أنا نفرت من النصرانية لأن أنا تعبود تدعوني إلى عبادة ثلاثة آلهة، أنت جايب لي 12 إله مع الله؟ فيعني الـ كفاية النغمة بيخلص دلوقتي في انترنت وفي فضائيات وفي كل حاجة، لو سمعت الفضائيات بتاعتهم ورأيت السب والطعن واللعن، الدين يقوم على الكذب والخرافة واللعن والحقد، عندهم اشتغال بلعن أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، خرافات بشعة في الحقيقة، دين خرافة. فيعني لابد من انتباه لمثل هذا. أيضا من المحاور المهمة دراسة مبدأ ولاية الفقيه الذي تبناه الخميني والذي كان سببا في قيام ثورة إيران. عنصر أو محور عنصرية الدولة الفارسية، أنها دولة عنصرية تتعصب للعنصر الفارسي وتحقد العنصر يعني العربي. الحقيقة أنا أختم الكلام والموضوع يحتمل أكثر من هذا، إن شاء الله نرجو في فرص أخرى المشايخ الأفاضل يتناولوا هذه الأشياء. أرشح يعني حقيقة بعض الكتب فيها محاور مهمة، مثلا هناك كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة، وهذا المحور من أهم المحاور، لابد أن يتواصى دعاة أهل السنة بنشر فضائل الصحابة، دي من أكثر إجراء مناعي ووقائي ضد غزو الفكر الشيعي، كلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وتعديلهم ومناقبهم في الكتاب والسنة. في كتاب الحديث الواردة في فضائل الصحابة الدكتور سعود الصعيدي في 12 مجلدة. هناك عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر الشيخ في 3 مجلدات. هناك صب العذاب على من سب الأصحاب للعلامة محمود شكري الألوسي. هناك موسوعة الدفاع عن الصحابة تسمى موقف الشيعة ل12 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدكتور عبد القادر صوفي في 3 مجلدات. يعني من الكتب اللي تغنيك عن قراءة حوالي 200-300 كتاب، كتابان للدكتور ناصر ابن علي القفاري حفظه الله تعالى، دراستان في غاية الروعة، ولو ما عندكش وقت اقرا الكتابين دول بس، واحنا قمنا بتدريسهما. الاول اصول مذهب الشيعة، كتاب رائع جدا جدا لانه مبني على الاقتباس من كتبهم والعزو اليها وفي غاية الاهمية، كتاب أصول مذهب الشيعة، وأيضا كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، فقد أبدع في دراسة هذه المسألة. كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى الذي قتله الشيعة وفجروا فيه المنصة في إحدى المؤتمرات رحمه الله تعالى. موسوعة الدكتور علي الثالوث أيضا عن الشيعة. كتب الدكتور الصلابي في مناقب الخلفاء الراشدين والصحابة. كما قلت تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد المحزون، كتاب جميل جدا ورائع كتبه الدكتور طه الدليمي، اسمه التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية، مهم جدا. هناك محور مهم جدا وهو الطريق الصحيح للتقريب بين السنة والشيعة، وهو أن نلقي الضوء ونركز على الاتجاهات التصحيحية، التصحيح الداخلي في داخل مذهب الشيعة، علماءهم الكبار الذين ينبذون مذهب الشيعة ويعودون إلى دين الفطرة ودين الإسلام منهج أهل السنة والجماعة. فده محور مهم جدا، ده التقريب، أن احنا نسلط الضوء على مؤلفات هؤلاء الناس، لأن النقد بيكون داخليا، فهم رافضة تابوا ودخلوا حظيرة يعني الإسلام من جديد. ومن الكتب المشهورة في ذلك أعلام التصحيح والاعتدال لخالد البداوي، في مجلة مهمة جدا اسمها مجلة الراصد، وأعتقد أن بتصدر لها أعداد وبحوث، وهي لها موقع على النت فيها متابعة رائعة جدا لأي نشاط شيعي في العالم. كتاب المجلة الراصد مجلة قوية جدا وتفيد في هذا يعني المجال. مضطر أن أكتفي بهذا القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الإجابة على السؤال لماذا نرفض التقريب، لابد أن نعلم أولا من هو الذي نقترب أو نبتعد عنه ونقبل أو نرفض الاقتراب أو الابتعاد. هذه القضية لابد أن نعلم من هم هؤلاء الذين نتكلم عنهم من الشيعة. ويمكن أن نذكر مختصرا فنقول أن المذهب الشيعي بمذاهبه المتعددة وطبقاته المختلفة بذرة يهودية في أرض مجوسية على طريقة النصرانية، وهذا صحيح فعلا وليس يعني من باب الضحك، يعني بذرة يهودية، لأن أول من صاغ الغلو الفظيع الغالي في آل البيت كان عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق الذي دخل في الإسلام محاولا أن يصنع فيه ما فعله بولس الرسول رسول الشيطان في المسيحية في العهد بعد رفع المسيح صلى الله عليه وسلم، حيث هو الذي أسس قضية ألوهية المسيح وقضية الفداء والصلب وقضية التثليث. لكن كان الحواريون في هذا الوقت في حالة استضعاف، ولم تكن هناك دولة تحمي العقيدة الصحيحة والدين الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، فلقي هذا المدعي لحب المسيح أرضا خصبة وسط الجهل ووسط الاضطهاد الشديد، بخلاف عبد الله ابن سبأ فإنه كانت دولة خلافة الراشدة ممثلة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه له بالمرصاد. نعم وقع خلاف سياسي كما يقولون وحدث اقتتال، لكن قضية العقيدة لم تزل محفوظة مصونة بفضل الله سبحانه وتعالى مع كل الاختلاف. الاختلاف الأول بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن هناك أبدا خلاف عقدي. ثم مع أهل الشام معاوية وعمر بن العاص ومن معهم رضي الله عنهم كان أيضا على ثبات في العقيدة. لذا لما ظهر تشيع عبد الله بن سبأ وظهر الغلو الفظيع في تأليه عليه، التشيع بدأ غاليا لكن لم يجد الأرض الخصبة فتراجع قليلا، لكن بذرة الغلو في آل البيت لا تزال موجودة. عبد الله بن سبأ هو الذي علم السبائية قضية ألوهية علي وادعى الحلول وأن عليا هو الله، وأدركهم علي رضي الله تعالى عنه، وثابت في التاريخ وفي الأحاديث الصحيحة أنه حرقهم بالنار، وأنكر عليه ابن عباس التحريق بالنار ووافقه على قتلهم، لكن كان قد بلغ من علي رضي الله عنه العجب أن أناسا يرونه أمام أعينهم وهو ينكر ألوهيته ويقولون بل أنت ربنا، وعندما هددهم بالتعذيب بالقتل بالنار بالحرق بالنار قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار فأنت ربنا. فأتى علي رضي الله عنه بالنار وحرقهم، وقال لما رأيت أمرا عظيما أو فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. لكن قضية الغلو لا تزال قائمة، الشيعة الغلاة لا يزالون موجودين في طوائف من العالم الإسلامي الذين يقولون بألوهية علي، الطائفة النصيرية لا تزال موجودة ولها سيطرة عظيمة على سوريا، وكانت في تركيا رئيس الأركان لابد أن يكون من الطائفة العلوية أو النصيرية، وهناك طوائف ممن يؤله الأئمة ما زالت موجودة، طائفة الإسماعيلية التي كانت هي صاحبة الدولة العبيدية ما زال هناك البهرة يمثلون هذا الاعتقاد وهم يعتقدون بألوهية الإمام، يقول شاعر المعز المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، يقول هذا للمعز بني القاهرة. فهذا الأمر لا يزال موجودا، البهرة لهم جامعة تسمى الجامعة السيفية افتتحها الشيخ عبد الحليم محمود غفر الله له في بوصفه شيخا للأزهر. الطائفة الدرزية لا تزال موجودة وهي الطائفة الوحيدة التي يسمح لها في إسرائيل بأن يبلغ أفرادها مراتب الضباط من غير اليهود، الطائفة الدرزية التي تعتقد ألوهية الحاكم بأمر الله. فالطوائف التي تعتقد الألوهية في علي أو في بعض ذريتي أو في جميع الأئمة، هذا الشيء التشيع الغالي جدا، هو يعني حكمهم الكفر نوعا وعينا، ردة صريحة بالعموم لطوائفهم. هؤلاء لا شك أنهم ما زالوا موجودين. أما الشيعة الرافضة فجذور الغلو ما زالت قائمة عندهم، وإن لم يبلغوا مبلغ هؤلاء، وإن لم يصرحوا بإلوهية أئمة آل البيت أو علي رضي الله عنه، إلا أنهم يضفون عليهم من صفة الألوهية. لذلك نقول قضيتنا فعلا قضية عقدية في المقام الأول، والدليل على ذلك أننا سنتناول باختصار الاختلافات في قضية التوحيد والإيمان من خلال نقل عقيدتهم في آل البيت، ثم قضية الإيمان بالكتب وبالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وباليوم الآخر والقدر، والعقيدة في الصحابة وقضايا الإيمان والكفر هي من ضمن هذه المسائل التي نختلف فيها مع الإمامية. ويعني نحن وإن كنا أو إن كنت أرى صحة مذهب جمهور أهل العلم في أن تكفير المعين منهم يكون بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأقوالهم وعقيدتهم في الحقيقة هي كفر، بل كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله عندما تقرأ ما يكتبون ويقولون تشعر شعورا واضحا تاما بأن هذا دين آخر غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الزيدية فهم أهونهم من هذه الجهة، لأنهم لا يسبون أبا بكر وعمر ويصرحون بإمامتهم ويفضلون عليا عليهم، الشيعة المفضلة، لكن عقائدهم أولا هي إلى انخراط في ضوء التمدد الرافضي، وفي ضوء أصلا انحسار هذا المذهب في أماكنه يتمدد على حسابه الرافضة، نسأل الله العافية. في قضية التوحيد والإيمان هذه القضية تتعرض لخطر شديد عند أهل الإيمان بسبب الغلو في أهل البيت في علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة والأئمة. نقرأ بعض ما يعتقدونه حتى نعلم بالفعل أن هذا يؤدي أو هو في الحقيقة عقيدة شركية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وفيما يتعلق بتوحيد الربوبية عند المتأمل في هذا الباب. بعض النقول من كتبهم، هذا في كتاب الكافي وهو المرجع الأساسي لهم الذي يقدمونه أكثر من تقديمنا للبخاري ومسلم رحمهم الله لكتابهما، عن أبي عبد الله يعنيون به المفترى عليه المكذوب عليه جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، أحد أئمة أهل السنة من أهل البيت، وهو الإمام الخامس عندهم، علي الأول والحسن ابن علي الثاني والحسين الثالث وعلي زين العابدين الرابع والخامس الباقر والسادس وجعفر الصادق، وإليه ينسبون الجعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر. أبي عبد الله قال ينسبونه كذبا وزورا، يقول ما جاء به علي عليه السلام أخذنا به، وما نهى عنه انتهينا عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولمحمد صلى الله عليه وسلم الفضل على جميع خلق الله عز وجل. المتعقب عليه، متعقب على علي في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد، جعله الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد حملت علي مثل حمولته، وهي حمولة الرب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى وأدعى فأكسى ويستنطق فأستنطق فأنطق على حد منطقه، ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا، علمت المنايا يعني متى يموت الناس يعني علم الغيب، والبلايا التي تصيب الناس إلى آخر الدنيا، والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، ولم يعزب لا يعزب عنه مثقال ذرة، والعياذ بالله. أبشر بإذن الله وأؤدي عنه كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه، من كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 196. هذا جزء من في الحقيقة ادعاء النبوة لعلي رضي الله عنه أنه في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. جملة أخرى يقول فيها أيضا بنفس السند الهالك المعدوم أصلا، ليس هناك سند، يقول الرد على أمير المؤمنين في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان أمير المؤمنين كذلك. الغلو في فاطمة رضي الله عنها، وهي نفس الألفاظ التي ذكرها الخبيث ياسر الحبيب المسمى بذلك. يقول الخميني في خطاب ألقاه يوم الأحد الثاني من مارس 68 بمناسبة عيد المرأة، وهو يوافق مولد السيدة فاطمة رضي الله عنها، يقول معلقا على رواية وردت في الكافي: إن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة والدها 75 يوما حزينة كئيبة، وكان جبرائيل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل. ويتضح من الرواية بأن جبرائيل خلال 50 يوما كان يتردد كثيرا عليها، ولا أعتقد أن بأن رواية كهذه وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام. وفي الكافي قال عن أبي عبد الله عليه السلام: إن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان يأتيها جبرائيل فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. وفي رواية أخرى زيادة: وكان علي يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها السلام. فاطمة ما يأتيها جبريل بوحي يخبر فيه عما يستقبل، وعلي يكتب كاتب الوحي، وهذا مصحف فاطمة. وكذلك أن عائشة دخل عليها على فاطمة، دخل على فاطمة يقول: قلت وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه دخل على صلى الله عليه وسلم، دخل على فاطمة من الحزن ما لا يعلمه إلا الله، فأرسل إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي له، قولي لي، فأعلمته. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. وهذا أيضا ادعاء مباشر للوحي لفاطمة رضي الله عنها، وسبحانك هذا بهتان عظيم. أما أن الأئمة والأولياء لهم تفويض من الله، شركاء له في أموره سبحانه وتعالى، فاسمع هذا النقل من كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 438. أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عليه السلام وهو مع أصحابه، فسلم عليه ثم قال: أنا والله أحبك وأتولاك. فقال له أمير المؤمنين: كذبت. قال: بلى والله إني أحبك وأتولاك. فكرر ثلاثا، فقال له أمير المؤمنين: كذبت، ما أنت كما قلت، إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم عرض علينا المحب لنا، فوالله ما رأيت روحك في من عرض، فأين كنت؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه. وفي رواية قال أبو عبد الله: كان في النار، والعياذ بالله. واسمع هذا النص أيضا، في الكافي في صفحة 441 الجزء الأول عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد بن سنان، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأنبياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. خصائص الألوهية في التشريع هي لعلي وفاطمة، هكذا يقول ياسر الخبيث تصريحا. وتفضيلهم على الأنبياء منصوص عليه، والنقل الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله يقول الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 52: فإن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل كما ورد في رواية المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت. وقد ورد عنهم رضي عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليه السلام. هذا بعض النقول، وإلا فهي أكثر من ذلك، تدل على ما يعتقدونه من الغلو الذي يصل إلى حد التأليه، وهذا شرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، لأنهم يصرفون لهم أنواع العبادات ويسجدون لأضرحتهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت قضية الغلو في الصالحين أحد القضايا الأساسية التي ينقمون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولذا يدندنون كثيرا على قضية الوهابية. نقول في قضية الكتب، الاعتقاد بتحريف القرآن، رغم أن كثيرا من المعاصرين منهم ينكرون هذه المسألة، إلا أن القضية أنهم على الأقل يعتبرونها مسألة مقبولة، لأنهم يمدحون من قالها مدحا واضحا. فهم يذكرون أن هذا القرآن قد نقص منه وزيد فيه. في الكافي أن أبي عبد الله قال: والله إن عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك وكل ملك يملك الأرض. العلامة المجلسي الذي ألف كتبا كثيرة ذكر فيها النصوص على تحريف القرآن، والعياذ بالله من ذلك. فهم يعتقدون أن القرآن قد حرف، أو على الأقل هذه القضية قضية مقبولة. قال الكرماني منهم: وقع التحريف والتصحيف والنقص في القرآن، وإن القرآن المحفوظ ليس إلا عند القائم، وإن الشيعة لمجبورون على أن يقرأوا هذا القرآن تقية بأمر آل محمد عليهم الصلاة والسلام. وقال المفسر الفيض الكشاني في تفسيره ردا على من يقول بعدم التحريف في القرآن: أقول يكفي في وجوده، في وجود التحريف في كل عصر وجوده جميعا، يكفي في وجود القرآن الذي أنزله الله في كل عصر وجوده جميعا كما أنزله الله محفوظا عند أهله، ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي. كتاب فصل الخطاب في تصحيح في تحريف كتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثنى على مؤلفه الخميني، كتاب الطبرسي. موقفهم واضح جدا من مدح الطبرسي في هذا الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رد الأرباب وكتاب رد الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهم لا يذكرونه إلا بغاية الاحترام، فهذا والعياذ بالله من العقائد الفظيعة غير المحتملة فيما يتعلق بالكتب. أما في الرسل فقد سمعتم تفضيل أئمة آل البيت على الرسل وعلى الأنبياء وعلى جبريل صلى الله عليه وسلم. أما عقيدتهم في اليوم الآخر فهم يعتقدون أن أهل السنة هم أهل النار، أشر الناس كفرا والعياذ بالله، وأشدهم استحقاقا للعذاب. وأما في القضاء والقدر فهم قدرية نفاة معطلة على عقيدة المعتزلة، وكذا عقيدتهم في الأسماء والصفات عامة الرافضة قدرية نفاة والعياذ بالله. وأما العقيدة في الصحابة فقد سمعتم جملة منها في كلام شيوخنا الكرام. فعقيدة أهل السنة أن سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هم يعتقدون أن من لم يعتقد إمامة علي رضي الله عنه كافر، لأن الولاية وبهذا الترتيب الاثني عشري هي ركن الدين الخامس، الأربعة الصلاة الزكاة الصوم الحج الولاية، وأما الشهادتان فلا يدنها، فهو الركن السادس الذي لا يصح إسلام إنسان إلا به، وجاء في الولاية أضعاف ما جاء في الأركان الأخرى. فعندهم أن من لم يعتقد إمامة علي فهو كافر. تكفيرهم لأهل السنة ضمن قضايا الإيمان التي يخالفون فيها أهل السنة. اسمع إلى ما يقولون عن أئمة عن أهل السنة ماذا يعتقدون فينا، هذا يبرر لنا لماذا يقتلون أهل السنة بهذه الطريقة الشنيعة، لماذا يعذبونهم، لأنهم يعتقدون أنهم كفار أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. يقولون في الناصبة اتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم خاصة، ثم في علي والحسن والحسين ومن بعده، إلى أن قال واتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أمير المؤمنين علي عليه السلام ونص عليه بالإمامة بعد وفاته، وإنه من دفع ذلك عنه دفع فرضا من الدين. وقال ابن بابويه القمي اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء عليهم السلام، وفي من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطوسي الملقب بشيخ الطائفة دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، طبعا تحريف للنقل، مات ميتة جاهلية، وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر. قال إن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر. استحلال دماء المسلمين وأموالهم ممن يسمونهم الناصبة الذين هم أهل السنة، يعني يعتقدون ذلك اعتقادا جازما فيما بينهم وبين الله. أما المسائل الفظيعة التي تنقل عنهم من في مخالفات أخرى مثل قضية الرجعة، يعتقدون أنه إذا رجع إذا ظهر القائم الإمام المهدي بزعمهم أنه لابد وأن يقيم أبا بكر وعمر ويقتلهما أشنع قتلة بعد التعذيب، وأنه يقيم كل واحد من الأئمة الذين سبقوا حتى يحكم فترة من الزمن بعد المهدي، قضية أنهم يرجعون مرة أخرى. أما التقية فهي المبرر الجاهز لكل ما ينكر من أقوال علي وأقوال أئمة أهل البيت في تكذيب هؤلاء، كلما نقل مدح لأبي بكر وعمر عن أئمة أهل البيت وغيرهم، كلما نقل ثناء على الصحابة قالوا هذا تقية، وهذه التقية دين بني عليه هذا المذهب الخبيث. الكتمان والتقية السرية والكتمان، ثم التقية أخطر الوسائل التي يتبعونه في نشر مذهبهم. أختم بس بشيء طريف في الحقيقة تسمعونه من باب الطرافة في الكلام. الشيعة عندهم قضية المتعة قضية من أعظم أسباب الفساد الخلقي لديهم الذي يريدون نشره. اسمعوا ما يقولون في فضائل المتعة، يسميها عجالة حسنة. ماذا يقول هذا المروج للباطل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا التمتع بالزانية أمر جائز عندهم، يقول في كتاب الكافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن ثواب المتمتع فقال إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها لم يكلمها، يعني عشان يخالف أهل السنة يأخذ ثواب على مخالفة أهل السنة، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإن اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعبه. العجالة الحسنة التي تضحك منها من سخافة العقول، زواج المتعة عندهم زواج بكلمة بين الرجل والمرأة، يقول لها لمدة معينة ساعتين ثلاثة يوم اثنين بلا شهود بلا مهر بلا عدة، ليس عندهم إلا أنه عقد بين الرجل والمرأة. العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار المؤلف في 25 مجلد يقول في آداب المتعة وأحكامها، حديث صحيح يزعم ذلك الكذاب، يقول يروي حضرة سلمان الفارسي ومقداد بن أسود الكندي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم حديثا صحيحا. حديث صحيح منين؟ من الادعاء الكاذب، أن خاتم المرسلين قال إن من يتمتع في حياته مرة يكون من أهل الجنة، حين يجلس مع المرأة المتمتع بها بقصد المتعة ينزل ملك من السماء يظل يحفظه في مجلسه حتى يغادرها، والحديث بين الاثنين يكون بمنزلة مرتبة التسبيح، وحين يمسك الواحد يد الآخر فإن أصابعهما تخلو من الذنوب، وحين يقبل الرجل المرأة، طبعا خطوة بخطوة هيجيب، وحين يقبل الرجل المرأة يهبه الله عن كل قبلة ثواب الحج والعمرة، وحين انصرف إلى جماعها يعطيه الله على كل لذة وشهوة ثوابا يعادل الجبال، وحين يفرغ ويغتسل شريطة أن يؤمن أن الله حق وأن المتعة سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخاطب الله الملائكة قائلا انظروا إلى عبدي هذا فقد قام واغتسل واعترف بي إلها له، فاشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه وسوف أهبه من الثواب ما يعادل عدد شعر بدنه، وأغفر له عشرات الذنوب وأرفعه عشرات الدرجات. ويقول رواة الحديث فسمع أمير المؤمنين فضائل المتعة فقال ما هو ثواب من يسعى إلى هذا العمل الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم حين يفرغ منه ويغتسل فإن الله يخلق من كل قطرة تسقط من جسده ملكا يظل يسبح لله ويقدسه وينال هو الثواب، نسأل الله العافية. هذا بعض خرافاتهم التي يخدعون بها أتباعهم، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن عندي حاجات كتير في الحقيقة عن سخافات الشيعة وعقائدهم الفظيعة التي لابد أن نفهمها جيدا حتى نعلم القضية. القضية ليست مسألة مهمة، ليست مسألة سهلة، القضية كما ذكرنا مسألة عقدية في المقام الأول. نذكر بعض ما يعتقدونه في أهل السنة لنعلم كيف يعاملوننا وعلى ماذا وماذا يريدون منا، لأن من يعلم كتبهم المقدسة في الحقيقة سوف تعلم كيف يتعاملون مع أهل السنة. يقول السيد محمد كاظم الطباطباني الملقب بالسيد الحكيم في كتابه العروة الوثقى في الجزء الأول صفحة 68: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب. يعني أهل السنة عندهم هم النواصب أنهم أنجاس، عندهم يزعمون عن الإمام الصادق أنه قال: إن المؤمن لا يشفع في حميمه إلا أن يكون ناصبا، ولو أن ناصبا اللي هو من أهل السنة يعني شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا، والعياذ بالله. اغتياب أهل السنة واستحلال أموال أهل السنة وهم المسمون بالعامة أمر يثاب الإنسان عليه. يقول الخميني في كتابه المكاسب المحرمة في الجزء الأول صفحة 249: ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن، فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية وغيرها لزوم الكف عنهم. يبقى الأصل عندهم أن الغيبة مأذون فيها للمخالف لمن ليس رافضيا، وأما عند الضرورة فالتقية أمر مشروع يسكت على عن غيبتهم. يقول يجب، يقول عبد الحسين دستغيب المسمى بشهيد المحراب: ويجب أن يعلم أن حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن أي المعتقد بالعقائد الحقة، ومنها الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وبناء على ذلك فإن غيبة المخالفين ليست حراما، والعياذ بالله من ذلك. أهل السنة عندهم مباحي الأموال والدماء، أنجاس في حكم الكفار، ناصبة في الاعتقاد، مباحة أموالهم ودماؤهم. يقول الكاذب الكليني الذي يكذب على أبي عبد الله جعفر الصادق: ما تقول، سأله داود بن فرقد: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن اتقي عليك، اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. يقول الخوميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج الخمس منه. يقول يوسف البحراني في كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: إن إطلاق المسلم على الناصب، وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام، خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب لهم أهل السنة ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. حقد فظيع والعياذ بالله. هذا بعض ما أردت أن أنبه عليه من العناصر التي جزء من العناصر التي ذكرها الشيخ محمد في وجوب الوعي عن هذا المذهب الخبيث الذي حقيقته كما ذكرنا دين آخر، وإن يعني لم نتجرأ على تكفير عوامهم هال وما أكثر ذلك فيهم إلا بعد استفاء شروط وانتفاء الوعي، لكن لا يمكن أن يسمح بنشر هذا الكفر والعياذ بالله في وسط المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحقيقة هناك قصيدة لابن بهيج الأندلسي رحمه الله تعالى جديرة بأن يغبط كل واحد منا هذا الإمام الجليل أن فتح الله عليه بكتابة هذه القصيدة ذبا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتبيانا لفضائلها ومناقبها. فقصيدة أو كلام جدير بأن يقال فيه: هذا الكلام الذي هام الفؤاد به، يا ليتني قلم في كف كاتبه. يقول رحمه الله تعالى على لسان أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني؟ وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحباني، وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني، والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني، وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان، سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكاني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان، حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان، نسجت مودتهم سدى في لحمة، نسجت مودتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان، رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن، فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني، وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني.
من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه، وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله، وحمدته شكرا لما أولاني. وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يهيم بآل بيت محمد، يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا، فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة، محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أذاهر البستان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نقول لمشايخنا الكرام والعلماء الطيبين جزاكم الله خيرا، وجعل هذا اللقاء التاريخي في وزين حسناتكم. وأنتم أيها الأحبة، أنتم قد سمعتم، فهيا انطلقوا بينوا للناس وعلموا الناس هذا الذي سمعتم بخطورة المرحلة والحاجة الماسة لبيان خطورة الشيعة الروافض. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم علينا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء التاريخي في موازين حسناتكم جميعا. انصرفوا مشكورين مأجورين في هدوء وسكينة، واحرصوا على تتمة النظام. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.